بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نستكمل إن شاء الله ما كنا قد انتهينا إليه في المرة السابقة في درس قبل أن نبدأ. طبعا كلنا يعلم ما قد أذاعته وكالات الأنباء من مقتل الشيخ أسامة بن لادن، على حسب ما نشر في الصحف. وهذا الرجل الذي أذاع خبر مقتله اليوم هو رجل ممن نحسبهم على الخير، ومن نحسبهم أنهم قضوا نحبهم، وممن نحسبهم أنهم ماتوا شهداء، ماتوا رجالا. وكم من رجل يموت وليس له ذكرى ولا يشعر به أحد من الناس، لكن هذا الرجل يكفيه أنه لم يكن يوما من الأيام طالبا للدنيا. أسامة بن لادن معلوم أنهم من أسرة ثرية يملكون أموالا لا حصر له. يكفي أن تعرف أن فرع فقط من العائلة هم شركاء لأكبر رؤساء في العالم، بوش وغيره. ويكفي أن تعلم أن أحد إخوتي فقط يملك أضخم وأفخم بيت في مصر، يعني بيت حسن مبارك ما يجيش بالنسبة إليه بوابة، وهو مجاور له. فهذه أسرة ملكت من الأموال ما لا حصر لها، وكان من هؤلاء الأولاد هو أسامة نفسه، ملك أموالا وملك شركات كل الناس يعرفها ويعرف مدى ما كان عنده من أموال، وما كان عنده من عز، وما كان فيه من ملكة، وما كان فيه من مكانة، وكان ذو شأن عند أي أحد بما فيهم حكومة المملكة العربية السعودية. ثم إن هذا الرجل اختار عن طواعية دون أي إكراه منه من أحد، اختار الطريق الصعب، اختار طريق أن يقف أمام الظلم وأمام الكفر وأمام الطغيان فيقول هذا باطل ولا يخشى في الله لومة لائم، فتحول من رجل ذو مكانة وذو مال وذو جاه إلى رجل طريد مطارد من كل مجرم الأرض. يعني ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لكن هذا لم يفل في عزيمته من أن يضحي بآخر ما معه من مال، وهو ابن العز الذي تربى على أفخم وعلى أفخر وسائل المعيشة، أصبح ساكن الكهوف وأصبح يأكل من أقل ما يمكن أن يأكل منه، كل هذا إيثارا لما فهمه من دين الله عز وجل أنه الدين الحق، وهو أن يقف أمام الطواغيت فيقول لهم هذا باطل وهذا حق. ثم إن أهل الأرض جميعا كما نعرف جميعا تكالبوا عليه، كلهم كل أهل الأرض تكالبوا عليهم حتى حدث ما حدث. نحن وإن كنا نختلف معه في منطلقاته أو فيما يقومون به من أشياء تؤدي إلى قتل أناس، قتل مدنيين بغض النظر عما فعلوه، فكنا نختلف معهم، لكن ليس معنا الاختلاف. ليس معنى الاختلاف ألا يصبح أخا لنا، بل المؤمنون بعضهم لبعض أولياء، بل إننا نحسب أنه ممن يدخل في قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، فنحن نحسب أنه قضى نحبه واقفا رجلا مقبلا غير مدبر. أما الذين قتلوه فمعلوم من هم، معلوم أن الذين قتلوه قتلهم الله هم الأمريكان ومن معه، ونحن لا نلوم على الأمريكان بقدر ما نلوم على العملاء الذين أعانوا الأمريكان ومكنوا منهم. نسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض من هؤلاء وهؤلاء، فكل هؤلاء تكالبوا عليه. لكن الأمر الملفت والذي يستحق الوقوف هو أن الله عز وجل جعل من موته أيضا آية، كما كان في حياته آية أنه لم يجعلهم ينامون، أيضا في موته آية أن انكشفت أكاذيب هذه المدنية والحضارة التي يزعمونه. تعلمون جميعا أنهم ألقوا بالجثة في البحر، ألقوا يعني ضاقت عليهم الأرض أن يجدوا له حفرة يدفنونه فيها، لو أن كلبا ألقوه في البحر لقامت كل كلاب الأرض من هيومان رايت ووتش وجماعات حقوق الإنسان والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، واهتز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وغيره من أن هذه وحشية لا يرضى بها أحد. أما أن كون إنسانا ميت لا حول له ولا قوة يلقى في الماء فهذا أمر عظيم، والأشد من هذا أن الله عز وجل كشفهم فنقلت وسائل الإعلام CNN وغيرها مدى الفرحة العارمة التي عمت أمريكا. لعلكم رأيتم الصور التي في تصورهم وهم في غمرة من الفرح بموته، لأنهم كانوا لا ينامون من مجرد اسمه فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر فهم كانوا لا ينامون من مجرد ذكر اسمه فقط، فعمت الفرحة هؤلاء. وهذا أيضا كما تعلمون مخالف لمواثيقهم من أن الإنسان يجب أن توفر له محاكمة عادلة ويأخذ حقه، وأنه بريء، وأنه وأنه كل هذه أشياء يجب أن نتيقن أنها زيف، وأنها مصدرة لنا فقط، وأنها تقال لمثلنا. أما إعلامنا الجبان الذي يسيطر عليه العلمانيون فلا ينتظر منهم أي خير. إن كانوا يعملون مع الأحياء الذين يعيشون معهم يعمون عليهم ويلبسون عليهم الحقائق فلا ينتظر، وهو أيضا لم ينتظر في يوم ما منذ أن سلك هذا الطريق. وأي إنسان يسلك هذا الطريق لا ينتظر ثمة ثناء من أحد، إنما حسابه عند ربه فقط. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله عنده في الشهداء. أنتم تعلمون الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، وهو أيضا قتل غدرا من جمال عبد الناصر، قتله الله وهو كان عنده أكثر من 60 عاما وكان مريضا، ولم يعفي هذا من أن يشنقه رغم توسل الناس إليه. لكن العجيب في أمر سيد قطب أن سيد قطب لم يكن ملتزما. سيد قطب كان رجلا فنانا ناقدا، ناقد فني، كانت عنده أحاسيس. آخر زيارة لأمريكا رجع يقول إن إحنا لازم نكون صرحاء ولازم نقول للناس إن هم يعني يتخففوا ويعملوا زي أمريكا كده، يمشوا عريانين لأن إحنا لازم نكون صرحاء مع أنفسنا، بلاش داعي إن إحنا نكذب على نفسنا، دعونا نأخذ هذه الحضارة بما فيها. هذا هو سيد قطب. وفي زيارته الأخيرة لأمريكا وجدهم ينتحبون، يعني يهنئ بعضهم بعضا بكؤوس الخمر فرحا وطربا. فسأل ما هذا؟ قالوا لأن ثمة رجل قتل في مصر. فالرجل تعجب لأنه ناقد فلا شيء يمر عليه. قال رجل يقتل في مصر يفرحون له في أمريكا، لابد أن هناك ثمة شيء. فكان هذا الرجل الذي قتل في مصر هو حسن البنا رحمة الله عليه وعلى كل من قتلوا في سبيل الله. فكان من هذا أن بحث ما الذي كان يقول هذا الرجل، بحيث أن موته يعتبر تنفيسا للكفار وفرحا يهنئون بعضهم بعضا عليه. فما كان إلا أن التزم سيد قطب، وكان أن أصبح أمة وحده رحمة الله عليه سيد قطب. نعم، فرب ضارة نافعة، ربما ما يحدث من هذا يوقظ عند شباب هذه الأمة أن هذه الأمة لا تقوم إلا بأمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنهم إن تركوا الجهاد في سبيل الله أورثهم الله عز وجل ذلا لا يرفع عنهم إلا بالرجوع مرة ثانية إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا أيضا ثانية، مع كوننا كنا لا نوافق على ما يسلكونه، لكن هذا في شق، وكونه أخا ومجاهدا وقدم في سبيل الله وضرب أعظم الأمثلة في الزهد في هذه الحياة الدنيا هذا أمر آخر، وهذا حقه علينا. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله عنده سبحانه وتعالى. طبعا كما تعلمون مشروع صلاة الغائب، نعم صلاة الغائب نعم مشروعة عليه، لأن ليست هناك من صلى عليه. لا يتصور طبعا أن هؤلاء المجرمين أحد سوف يصلي عليه، وهو لا يحتاج إلى هذا إن شاء الله. لكن صلاة الغائب نعم مشروعة، صلاة الجنازة مشروعة. نعم. طيب، كنا في المرة السابقة وقفنا إن قلنا أن مكونات الحكم الإسلامي، قلنا أن لكل دين دولة، ودللنا على ذلك أن الإسلام يجب أن يكون دين ودولة. ودي مسألة العلمانية هنرجع لها بالتفصيل إن شاء الله في محاضرة مستقلة، العلمانية لأنها تحتاج إلى تفصيل، لكن على كل مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدان أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام ليس هو اعتقاد فقط، إنما هو اعتقاد وعمل، وعمل يحكم حياة الناس وينظم حياتهم، وشريعة كما أنه عبادة أيضا. وقد دللنا على ذلك بأدلة كثيرة، مش عايزين نرجع إليه ثانية. وقلنا أن الركن الثاني أن هذه الدولة تحتاج إلى إمام على رأسها، وهذا الإمام أهم وظائفه هو حفظ الدين وإقامة مصالح الدنيا، أي أنه يقوم على حماية جناب الدين وإقامة مصالح الدنيا، مصالح الناس يجتمع عليه الناس. وقلنا أن الركن الثالث أن هذا الرجل لا يكون إماما إلا ببيعة، إلا ببيعة. وقلنا أن شروط البيعة دي تحدثنا فيها بالأدلة في المرة السابقة، أن هذه البيعة أهم ركن فيها أنها تجب أن تكون إيه؟ يجب أن تكون البيعة من الناس، من الشعب نفسه، يبايعونه على ما يقدمه من برنامج. أهم ما في هذا البرنامج أمرين، أنه قائم على حفظ الدين والملة وعلى إقامة مصالح الناس، وأنهم بدون ذلك لا يستحق أن يكون إماما أو خليفة أو حاكما أو رئيسا أو أي شيء مهما سمي، أو سلطانا أيا ما سمي. وأن هؤلاء الناس بعد أن بايعوه، هذه البيعة تعتبر عقد توكيل، عقد توكيل. وعقد التوكيل هذا الركن الركين فيه هو الرضا، لأن الله عز وجل كما أنه سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكما أن الله عز وجل أباح أكل الأموال بالتراضي وكل العقود بالتراضي، فأهم عقد اللي هو عقد الإمامة يجب أن يكون بالتراضي، يعني لازم يجب أن يكون هو راضيا، ويجب أيضا أن يكون هم عن رضا، أي أعطوا له هذه البيعة عن رضا. لو تخلل هذا الرضا أي شك من إكراه، فمعلوم كلام أهل العلم أن البيعة مع الإكراه لا تقع. وأهل العلم ضربوا أروع الأمثلة في هذه المسألة. نحن نعلم أن الإمام مالك، أن الإمام مالك في حديث أبي جعفر المنصور حينما خرج عليه بعض الناس، النفس الزكية، فلما خرج على أبي جعفر الناس سألوا الإمام مالك هل يجوز لنا الخروج معه على أبي جعفر، فأفتى لهم أن نعم. فلما سألوه أن في أعناقنا بيعة له، يعني واضح عندهم من البيعة دي شيء ملزم وواضح مستقر عنده، قال لا بيعة مع الإكراه، لا بيعة مع الإكراه. ومعلوم مواقف الأئمة رحمة الله عليهم عندما نتصفح كتاب الإكراه، كتاب الإكراه ده أساسا جابوه اهتموا به في أصول الفقه والفقه لأمر عجيب بسبب أمر البيعة هذه، لأن أهل العلم جرت بينهم فتاوى أن طلاق المكره لا يقع، واعتاق المكره لا يقع، وبيعة المكره لا يقع. طب فهمنا لما تكلموا في بيعة المكره، لأنه مكره، وما طلاق المكره وما اعتاق المكره يتكلمون فيه في باب يبتلوا من أجل، يعني يضرب ويسجن لو أفتى بأن طلاق المكره لا يقع، لأن كانوا بيأخذوا البيعة وفي أثناء البيعة أيمانات، يقسم أيمانات بأن زوجاته طوالق، وأن عبيده أحرار، وأن ماله كله صدقة، إن خالف إيه؟ إن أخل بهذه البيعة، كانوا يجعلون الناس يقسمون على هذا. فأفتى مالك رحمة الله عليه، ليس مالك وحده بس ديك منها حادثة مؤثرة، أفتى مالك بأنهم لا تلزمهم هذه البيعة، لأن هذه بيعة إكراه، بايعوا وهم مكرهون فليس لهم هذا. إذن لو تمت هذه البيعة أي بايع الناس وهم مكرهون، إما مكرهون تحت سياط التعذيب، أو مكرهون تحت سياط الخوف أو الهلع، أو لم يتمكنوا من أن يقولوا كلمتهم، فكل هذا متفق عليه بين العلماء أن هذه البيعة تكون باطلة، وبالتالي لا يكون هذا رئيسا ولا خليفة ولا سلطانا، وأن هذه البيعة كما قلنا في المرة السابقة هي عقد وكالة. الأمة وكلت هذا الرجل أن يقوم مقامها، وما دامت أنها وكالة هي دي النقطة الأخيرة اللي عايزين نبينها، وما دام أنها وكالة يبقى إذن يجوز للأمة أن يعزلوه عن هذه الوكالة، يجوز لهم أن يعزلوه عن هذه الوكالة، يعزلوه متى رأوا منه اعوجاجا أو متى رأوا منه هذا الأمر. وهذا يرد على بعض الناس، لا أقول عليهم أهل العلم، يعني بعض الناس اللي يقولوا بأن الخليفة أو الحاكم له أن يحكم أي مدة شاء، يعني مادام إحنا بيعنا أنه خليفة يبقى ده قدرنا إلى أن نموت نحن أو يموت هو. لأن دي كان ظهرت أثناء لما بعض الناس اللي بتتفلسف أثناء الاستفتاء بتاع نعم ولا، فبعض الناس قالوا إحنا هنقول لا، لأن من ضمن المواد اللي هم ما عدلوهاش، قصدي من ضمن المواد اللي عدلوها إن للحاكم فترة واحدة أو فترتين، وده مخالف طبعا الأكلاشي المعروف، مخالف لعقيدة أهل السنة إن مفيش مدة ومفيش دليل على تحديد المدة. طبعا دي كلها جهالات بعضها فوق بعض، جهالات بعضها فوق بعض، يعني سوء في تاريخنا أن يتكلم أحد في هذه المسائل وهو لا يعلم، ثم يركب علي أن هذه عقيدة أهل السنة. الواضح من كلام أهل العلم والواضح من سير العلماء والخلفاء أن الخليفة ليس له مدة، وأنهم ربما يعزلوه بعد قليل أو بعد كثير، ليس كوني أصبح خليفة أن الأمر أصبح مفتوحا أمامه، لا، إن أخل، لأن ده عقد وكالة بينهم، فللموكل للوكيل أن يعزل نفسه، ولمن وكله أن يعزله أيضا، أن يعزله أيضا. فإذا مسألة المدة دي إن اشترطوا عليه مدة فلا حرج عليهم، يعني إن من أول الأمر قالوا له بايعناك على فترة كذا وكذا فهذا أمر صحيح لا غبار عليه، ولم يأتي دليل من كتاب السنة على بطلانه، بل الدليل على عكسه، الدليل على عكسه أن لهم فعلا أن يحددوا له مدة، لأن ده عقد زي أي عقد، زي عقد الزواج، عقد البيع، عقد الإجارة، ما فيش عقد من العقود في الشرع مفتوح المدة، صح؟ ما فيش عقد، حتى عقد الزواج المفتوح المدة مفتوح المدة بس عشان إيه؟ عشان الزوج معه صلاحيات إيه؟ إن ينهيه، والزوجة معه صلاحيات إيه؟ تنهيه، صح؟ هو ينهيه بالطلاق وهي تنهيه بالخلع، وهي تنهيه بالخلع. أما غير ذلك من العقود فهي محددة المدة منعا للإيه؟ للجهالة. عقد الوكالة مش محتاج مدة، ليه بقى؟ لأن الوكيل له أن يعزله، الوكيل الذي وكله له أن يعزل وكيله، والقائم بالأمر نفسه له أن يعزل نفسه، فمش محتاجين مدة. أما يقول له أنا وكلتك أن أنت ترعى أعمالي اللي في حتة في ناحية حتة في ناحية في ناحية، مش محتاج أن يقول له لمدة سنتين أو مدة ثلاث سنوات. ليه؟ لأن معه صلاحيات أن ممكن بكرة يقول له خلاص أنا عزلتك، أو التاني يقول له أنا يعني أنا عزلت نفسي، شلت نفسي الموضوع ده. فإذا النقطة الأخيرة أما نبدأ الجديد، أن هذا عقد وكالة تجري عليه كل أحكام الوكالة من تراض للطرفين ومن إمكانية أن يعزلوه ثانية. كده أربع حاجات. الخامس ولا رضا بلا شورى بين المسلمين. نعم، احنا قلنا إلا بين ولا رضا بلا شورى بين المسلمين في أمر الإمامة وشؤون الأمة. يبقى الشورى في أمر الإمامة وشؤون الأمة كذلك، ليس في أمر الإمامة وحسب. يبقى إذن هنا الإمام ده لن يكون إماما إلا ببيعة، والبيعة دي كمان في الشرع جعلوا لها آلية، يعني وضحوا إزاي البيعة دي كمان تتعرف. البيعة دي تتم بالمشورة والشورى بين الناس. هنفجأ هنا بأمور عجب يكاد الإنسان يشاور عليها، يقول دي هي الحاجات الحديثة اللي موجودة عندنا الآن. فالرضا ده حتى اللي كان في العنصر رقم 5 رقم 4 يتحقق، رقم 5 يتحقق إزاي؟ عن طريق الشورى، يعني يكون الأمر شورى بين جميع الناس في هذا الأمر، يكون الأمر شورى بين جميع الناس في هذا الأمر. يبقى إذن ركن ركين في الأمة وفي نظام الدولة هو أمر الشورى. هنشوف إيه الأدلة التي تدل على كده وكلام أهل العلم اللي قالوه على الشورى منذ 900 سنة 900 عام أو 1000 عام وهم يتكلمون في هذا الأمر. طيب نقول فالسلطة، فالأمة هي مصدر السلطة ابتداء وانتهاء، ما قلناش مصدر التشريع، بنقول مصدر السلطة كما شرحناه بقى. الأمة هي اللي أعطت للخليفة ده الإيه؟ المشروعية. لو سحبوا منه البيعة أو ما ادلوش البيعة يبقى الرجل ده لن يكون خليفة، حتى لو كان هو أبو بكر وعمر، وحتى لو كان اللي أعطاه البيعة هم أهل الحل والعقد. فالأمة هي مصدر السلطة ابتداء وانتهاء كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. طيب دي في سورة الشورى، والعجب أن أمرهم شورى بينهم جاء بين أمرين، بين أمر بإقامة الصلاة وبين أمر بأن بإيتاء الزكاة كما سوف يأتي، كان بينهم وأمرهم شورى بينهم كما سوف يأتي كلام أهل العلم لكي يدلل على أن الشورى هذه ركن من أركان الدين كما أن الصلاة والزكاة ركن من أركان الدين. طيب وأمرهم شورى بينهم يبقى وصف لهذه الأمة بما في ذلك اختيار السلطة، كما قال عمر، كما قال عمر الإمارة شورى. طبعا احنا بنتكلم على أدلة، احنا بنتكلم على كلام أهل علم مش كلام عاطفي. أمرهم شورى بينهم ده وصف للأمة لكن ليس أمرا بالشورى، لكن تلميحا إلى أن الشورى هذه ركن من أركان الدين وأنها تحتل مرتبة. هي ثلاثة في سورة آل عمران يأمرهم بالشورى، لكن احنا لغاية ثلاثة نتكلم كلام ده. وقول عمر الإمارة شورى، وقال وشاورهم في الأمر، وقال وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر هذه العجيبة أنها آية سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد، نزلت في غزوة أحد، نزلت في غزوة أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في غزوة أحد أنه شاور أصحابه في أمر في غاية الأهمية ترتب عليها أمر إلى يومنا هذا يذكر في القرآن، وهو أن شاورهم صلى الله عليه وسلم هل يخرج أم إيه؟ أم ينتظر في المدينة. شاور أصحابه في مسألة مهمة جدا، مسألة حربية في منتهى الأهمية، هل يخرج أو ينتظر؟ فأشار معظمهم، معظم صحابته بالخروج، بالخروج، طمعوا في أن يعملوا مثل ما عمل في بدر، وهو صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا، رؤيا بعكس هذا بأن الأمر لن يمر على خير، فهو رأى رؤيا واستشار آخرين. والعجب بقى في الآخرين، استشار عبد الله بن أبي لأنه واحد من الأمة، هو منافق نفسه سلم يعلم حقيقته لكن ظاهر أنه إيه؟ واحد من الأمة لا يستطيع أن يقصيه، فكان رأي عبد الله بن أبي أن يبقى في المدينة، فوافق رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقى معظمهم وأغلبهم على الخروج دخل فلبس، لبس لامته صلى الله عليه وسلم وخرج. إلى أن سوف نسمع تأتي عجبا أن هم ندموا على هذا، قالوا قد أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يرضى، يعني هم كانش عايز كده، إحنا اللي أكرهنا على كده. فلما عرضوا عليه ثانية قال لا، ما كان لنبي أن يلبس لامته ثم ينزعها إلا بعد القتال، خلاص الأمر قضي خلاص. إذن هنا وأمرهم شورى يصبح هذا أمر للوجوب، أمر للوجوب، أمر للوجوب للحاكم أن يشاورهم في كل شيء. طبعا مش يشاورهم في وحي، طبعا في أمور الحرب وفي أمور الدنيا وليس في أمور الدين طبعا. وأمرهم شورى بينهم، وطبق هذا صلى الله عليه وسلم في أحد، وفعل ما لم يكن يرضه هو صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن يوافق رأيه ولا رؤياه التي رآها صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أمرهم شورى ده هو الركن اللي احنا بنعتمد عليه. هنشوف كلام أهل العلم في أمرهم شورى بينهم في مسألتنا، مسألة الإمامة. طيب يقول بل جميع تصرفات الصحابة تؤكد أنها واجبة ملزمة. أمر الشورى طبعا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نص القرآن أمر بالوجوب، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على أن أمر الشورى هذا ملزم وليس أمرا للحاكم فيه فرصة أن يتركه، كما ذهب إلى ذلك أبو بكر الجصاص من العلماء. أبو بكر الجصاص معروف أنه من متقدمي الحنفية، وهو اللي ألف كتاب أحكام القرآن، إذ أكد أن الأمر هنا الوجوب، وأن الغاية من الشورى العمل بما توصل إليه أهل الشورى. ليه؟ لأني كما قلنا من قبل، لو كان الأمر بالشورى ثم بعد ذلك يترك كلامهم لكان هذا لغو. يعني لو هو أمرهم أمر إيجاب بأن يكون أمرهم شورى بينهم، ثم بعد ذلك للحاكم أن يترك هذا الكلام ويفعل غيره، يبقى ده أمر لغو، أمر مش مفهوم خالص، أمر تعبدي. لا، الشورى مش أمر تعبدي، مفهوم إيه الغرض منه؟ الشورى عشان يصل إلى أصلح الآراء، وليس هو مكان للتسالي أو لعرض الكلام ثم يترك هذا الكلام ويذهب إلى غيره. إذن هي ملزمة، نعم ملزمة، وإلا لكان هذا الأمر أمر له. طيب، وده اللي رجحه أولا، ده كان مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وده اللي رجحه أبو بكر الجصاص ورجحه الإمام الرازي، إن هذا أمر للوجوب، وده اللي ذهب إليه علماء الأندلس وعلى رأسهم ابن عطية في تفسيره، يقول: والشورى من قواعد الشريعة. قواعد الشريعة، لأن احنا قلنا من رجع الآية هنلاقيه أن الله عز وجل أدرجها بين الأمر بإقامة الصلاة والأمر بالزكاة، فأدرج بينهما الأمر أن من صفاتهم وأمرهم شورى بينهم. يقول: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. عزيمة، ما هيش رخصة. من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. فعزله واجب، يعني إن الحاكم ما استشارش أهل العلم، أهل العلم هنا قال أهل العلم والإيه؟ والدين. طبعا شرحوها، قالوا أهل العلم معناهم أنهم أهل الدنيا، أهل الاختصاص، كل في أمره، شرح هذا الفقهاء. فيستشير أهل الحرب في الحرب، ويستشير أهل التجارة في التجارة، ويستشير أهل الزراعة في الزراعة، كل في أمره، ويستشير أهل الدين في أمور الدين، في أمور الدين التي هي من قبيل إيه؟ من قبيل تحقيق المناط أو تبيين الأولى أو المصالح أو المفاسد، اللي هي الأمور هذه، لكن لا يستشيرهم طبعا في نصوص الشرع يعني. فيقول: من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. هذا ما لا خلاف فيه، يعني ده ركن ركين في شريعتنا، أن الحاكم يجب عليه أن يستشيرهم في كل شيء، وده مش من إيه؟ من الأمور اللي بيتسلوا بيها، ده بل ده ركن، وإذا لم يفعله وجب عزله. وده مذهب مين؟ مذهب الجميع، يقول هذا ما لا خلاف فيه، وده صحيح لا خلاف فيه أساسا. طيب، يقول: والشورى في هذه المرحلة، اللي هي مرحلتنا احنا بقى، ده اللي يهمنا، الشورى في هذه المرحلة تشتمل على أمرين: أمر الإمام ومشاركتي الرأي. يبقى إذن تلاتي الأمر الشورى في مسألتنا هنا، أمر الشورى في اختيار، تتضمن أمرين: اختيار الإمام ومشاركتي الرأي. يعني الشورى في اختيار الإمام نفسه، وكمان بعد ما نختاره لازم إيه؟ الناس تشاركوا الرأي عن طريق الشورى، تشاركوا الرأي عن طريق الشورى. طيب، احنا قلنا إن الكلام ده قاله ابن عطية، نقل على ذلك الإجماع، وأيضا قال نفس هذا الكلام ابن خويزمنداد. ابن خويزمنداد ده مالكي، من علماء المالكية المشهورين، توفي سنة 400 هجرية. يقول: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق في الحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وإعمارها، أو عمارتها، معلش، وعمارتها. طيب بنقول ان الصحابه اجمعوا على هذا، وده اللي وضح من ايه، من سقيفه بني ساعده من اول لحظه هم رسوا هذا، بل كان ابو بكر لا يصدر الا عن يجمع كبار الصحابه فيستشيرهم في كل مساله تنزل اليه. ابن كثير يقول بعد معلقا على ان النبي صلى الله عليه وسلم استشار اصحابه ونزل على رايهم بان خرج من المدينه، ابن كثير يقول كلام، يقول وأبى كثير من الناس، اللي هو الناس يقصد من الصحابة، وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلا العدو إلى العدو، إلا الخروج إلى العدو، الصحابة أشاروا عليه كما فسرنا، ولم يتناهوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورأيه. يعني كونهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في غير هذا لم يكن هذا مانعا لهم من أن إيه؟ من أن يقولوا رأيهم ويصروا عليه، لم يتناهوا. ده واحد يبقى أمر يخص هو واحد في حروب الردة، لا ده كان كل الناس مع أبي بكر، عمر اللي اعترض عليه، عمر هو اللي اعترض، لكن كان كل الناس مع أبي بكر في كلامه، عمر هو اللي أبدى اعتراض في الكلام اللي حدث بينهم وأخذ بكلامه، لأن عمر رجع لكلام أبي بكر، يعني ما استمرش قال له لا أنا مصر أن أنا معترض، لا ده هو في النهاية قال فلم يكن إلا أن شرح الله صدري لما قاله أبو بكر. طيب يقول ابن كثير وأبى كثير من الناس إلى الخروج إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي، يعني لم يكن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراحهم هذا مانعا لهم من أن يصروا على كلامهم هذا. وقال أيضا فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ولبس لامته، فضلوا الناس يبدوا اعتراضهم على الجلوس في المدينة ويحثوا على الخروج إليهم إلى أن دخل صلى الله عليه وسلم مكرها، يعني لم يكن راضيا بهذا، ولبس لامته صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم، طبعا مكرها مش احنا اللي قلناها، ده الصحابه نفسهم اللي هيقولوا تاتي، وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك، استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك، لا طبعا قد كان لهم ذلك بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله عمل بكلامهم، ليس كل ما وقع في ظنهم من أشياء تكون صحيحة، صح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا إلى آخرها، فوقف إليه رجل فطن وقال هل يأتي الخير بالشر، يعني إزاي أنت تقول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة خضرة وإني أخاف عليكم، أخاف عليهم الدنيا هي حلوة خضرة وخاف عليهم كيف؟ فوقف إليه رجل فقال وهل يأتي الخير بالشر، إن كانت هي خير كيف تأتي بالشر، فأكمل صلى الله عليه وسلم الكلام، فقال الصحابة سمع ما قال فكره ما قال، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام مع يعني الكلام ده كلام مش كويس فعشان كده سكت، وقال بعضهم بل لم يسمع، اتضح أنه هو لا ده ولا ده، اتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فلما جلي عنه قال أين السائل، قالوا فحمدنا له هذا، يعني اتبسطوا من سؤال الراجل بدل ما كانوا هم بيلوموا عليه السؤال، قالوا يعني كانوا بيلوموا عليه إن ده سؤال في غير موضعه، الفريقين يعني كأن الصحابة اتقسموا إلى فريقين وكل منهم لم يقل الصحيح، فاحنا عايزين نقول إن ما يقع في نفوسهم ده مش حجة، الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يبدونه، حتى أنهم بقى اللي وقع في نفوسهم هذا عشان نحقق المقام أن الشورى دي ملزمة، اللي وقع في نفوسهم من هم يخرجوا ندموا عليه، أعلنوا له الندم هذا، قالوا له إن إحنا ما كان لك أن نستكرهك، فهو كان عايز يرجع، لكن إيه اللي منع أنه يرجع، برضو كان هيرجع بمشورتهم، اللي منع أنه قال ما كان لنبي أن يلبس لامته ثم ينزع إلا بعد الإيه، إلا بعد القتال، ما دام النبي لبس لبسه لبس الحرب ما يقدرش يخلعه تاني إلا ما يخوض هذه الحرب، فإذا اللي منعه إيه، خدوا بالكم
اللي منعوا انه ياخد بكلامهم، يعني اذا كان كلامهم هياخد بيه برضه، لو هم راجعوا في كلامهم كان هياخذ بكلامهم، بس اللي منعه منع تاني هم ما لهمش دخل بيه بقى. يبقى اذا ده كلامهم ايه؟ ما زال له ايه؟ ما زال له حيثيه، ما زال له حيثيه. فمع كونه صلى الله عليه وسلم كارها للخروج الا انه خرج نزولا على راي اكثر الناس، ده صحيح واضح جدا، الذين اصروا على قولهم. وقد نزلت ايه وشاورهم في الامر، وشاورهم في الامر ده الامر ده ما هوش في احد بس، بس احنا قلنا ليه احد في الاول؟ لان عشان هي نزلت فيها الايه، لكن احنا كلنا لا ينسى ايه ما حدث في بدر، صح؟ في بدر لما تطور الامر فاقتضى الامر ايه؟ ان يخرج اليهم، فقال ايها الناس اشيروا علي، ده بيامرهم ايها الناس اشيروا علي، فقام ابو بكر فمدح واثنى، وقام عمر فقال ايها الناس اشيروا علي، فقام عمر فمدح واثنى الى اخره. خدوا بالكم بس من الكلام، قال يا ايها الناس اشيروا علي، فكانه ايه زي ما عملوا الصحابي من الانصار، قال لكانك تعرض بنا يا رسول الله، يعني كانك انت تقصدنا احنا. قال اجل. ليه بقى؟ ده يوضح الميثاق اللي بين الشعب وبين الحاكم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، خلينا ذاكرين، عمل معهم كم بيعة؟ اثنين. البيعة الأولى بيعة سميت بيعة النساء لأن كلها على طاعات، والبيعة الثانية اللي هي بيعة الحرب، صح؟ مش قولها السمع والطاعة والنفقة. والثالثة إيه؟ وأن تمنعوني، خدوا بالكم بقى، تمنعوني الشرع شرع دقة، يعني دقة، تمنعوني مما تمنع منه إيه؟ أنفسكم ونساءكم وأموالكم. يبقى دي اسمها معاهدة الدفاع، صح؟ وهم بيعوه على هذا، ما بيعوش على الهجوم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وقف، لأن اللي هيعملوا ده يخرج بهم من بدر، ده ما كانش في المعاهدة، ده ما كانش أصلا في البيعة، ده ما كانش في البيعة، فعشان كده وقف. فالصحابي من فطنتي وذكائي قال لكأنك تعرض بنا يا رسول الله الأنصار، يعني ما كانش قصده المهاجرين اللي هم في الأول دول، وكان قصده الأنصار، لأن البيعة معهم وهم اللي إيه اللي أقاموا الدولة، والبيعة على هذا، هو لا يستطيع أن يخالف البيعة صلى الله عليه وسلم، فهم بايعوه على الدفاع مش على الهجوم. فعشان كده وقف صلى الله عليه وسلم إلى أن فطن الأنصار، فقالوا بقى الكلام العظيم اللي هم قالوا استعرضت بين البحر، لنقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل، بل نقول لك اذهب بنا إلى آخره صلى الله عليه وسلم. فده كان أمر شرع لهم الشورى، وبين لهم أن البيعة دي ملزمة بما فيها حرفيا. وإحنا بس جبنا أحد لأن أحد هي نزلت فيها الآية. يقول ابن جرير الطبري في هذا المعنى في تفسيره، قال يتشاور بينهم ثم يصدر عما اجتمع عليه ملأهم، ثم يصدر عما اجتمع عليه ملأهم، يعني يتشاوروا وبعدين يكون النتيجة ايه للأغلبية. هنشوف ثلاثة الأغلبية دي ازاي بيختاروها، كمان ازاي بيعرفوا، كمان رأي الناس بيعرفوه ازاي. ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملأهم، والملأ هم جماعة الناس ورؤوسهم، الملأ جماعة الناس والرؤوس بتاعتهم اللي هم عارفين، اللي هم الوفود عنهم أو المنتخبين منهم. ويقول عز من قائل في سورة الشورى، أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أورد أمر الشورى بين ركنين من أركان الإسلام، كما قال العلماء إشارة إلى أمر الشورى هذه من أركان الإسلام وليست ثمة أمر هكذا يعني. طيب إزاي بقى هو يعرف رأي الناس؟ ده أمر يحتاج إلى تدقيق. إحنا قلنا ثلاثة، هو لن تصدر هذه البيعة الركن الخامس، لن يكون هذا الرضا إلا عن مشورة، وإن الشورى هو أصل في الإسلام لاختيار الحاكم ولكون الحاكم يستشيرهم. في حديث في صحيح البخاري في الجزء الثامن وكتاب المغازي، يعني في غزوة هوازان يما استولى عليهم وأخذ أموالهم، فقال بعد كده هم بقى، دي قصة طويلة اللي يشاء ان هو رجع في الفتح في الجزء الثامن صفحة 30 او 31، حديث طويل. المهم ان هم رجعوا اليه نادمين وطلبوا ان يعطيهم السبي والاموال، فقال أما الاثنين فلا، يعني السب والأموال مع بعض لا، اختار واحدة من اثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أنذرتكم فأبيتم، يعني هو أمهلهم أنهم يستسلموا فأبوا وردوا بالحرب، فلازم ما ينفعش أنه لا يستطيع، ما لا يستطيع أنه هو يعطيهم الاثنين، فاختاروا السبي، يعني اختاروا أنهم ياخدوا إيه سبيهم، لأن طبعا ده اللي كان العرب تحرص عليه، فخلاص هو هياخد بكلامهم ده. بص بقى يروح يقول إيه لأصحابه بقى، ما يقدرش يروح ياخد السبي من أصحابه، ما يقدرش يقول لهم كل من كان معه شيء يسلمه، ده ما فيش في الشرع حاجة زي كده، ما فيش أوامر تصدر بهذه الطريقة إلا لو كان وحي من عند الله، ودي ما فيهاش وحي. فهو يقول معيش ناس، فقام خطيبا صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوني، قد جاءونا تائبين، ثلاثة كانوا كفار من 100 يومين، النهاردة بقوا إخواننا رجعوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. ده هو رأى ده لنفسي، هو هيقدر يلزمهم بالكلام ده، هنشوف هيعمل إيه بقى. وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم، هو بيضرب مثل بنفسه، أنا عن نفسي أنا هرد إليهم السبي، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، اللي عايز يعمل كده يبقى يعني ما جزاه الله خيرا، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه، يعني أحب أنه ياخد نصيبه، بس هناخد نصيبه ده ونبدله مال من أول مال يأتي إلينا، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني خيرهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنا عن نفسي أنا هعمل كده، انتوا اللي يحب يعمل كده يبقى يشكر، اللي ما يحبش يعمل كده يبقى يدينا ما في يده من سبي واحنا هنعوضه من اول فيء ياتي اليه، بيستشيره الامر، مش بيستشيره، عايز يعرف رايهم، عايز يعرف رايهم من اللي يعطي ومن لا يعطي. فقال الناس، الناس وسط اللي هيصه كده، قال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، أي رضينا بهذا يا رسول الله، الشعب نطق، الجمهور يعني نطق، ده يكفي؟ لا لا يكفي، ما يكفيش الكلام ده، لأن ممكن يكون واحد محرج، واحد صوته واطي، واحد عنده وجهة نظر، ده مش كده بس، ده في سياق الحديث، عشان كده عايزكم ترجعوه، المؤلفة قلوبهم قالوا لا احنا لا مش هنرجع، بني فلان مش هيرجعوا، بني فلان مش هيرجعوا، اللي هو حديث عهد بإسلام، كان لسه من 100 يومين أو 3 أيام أو عدة أيام بس أسلموا، فعلانية قالوا إحنا مش نرجع أساسا. طب واللي قالوا إحنا موافقين، قالوا كده وسط المجموعة، يعني إحنا موافقين، بس ده ما يكفيش، إحنا موافقين في قضايا زي كده ما يكفيش، لازم يعرف رأيهم واحد 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 واحد، يعني ما ينفعش المجموع كده ينطق وبقية الناس يتاخدوا في وسط اللي لازم يسموها الكتلة الساكتة أو القطاع الساكت من الناس. فقالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. المجموع بيقولوا له أيوة احنا رضينا يا رسول الله، ويقول ما ينفعش، لازم نعرف بالضبط مين اللي موافق ومين اللي مش موافق، ما ينفعش ان المجموع كده ينطق وخلاص، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. عرفائكم ده جمع عريف، هنشوف ثلاثة الفقهاء عملوا ايه في العريف ده، اللي هو المندوب، مندوب عن كل قطاع من قطاعات دول، زي ما قلنا النقباء، نقباء فين؟ في البيعة الثانية، مش كده؟ مش عمل عليهم نقباء، نقباء يعني على كل مجموعة ايه رئيس، عشان يعرف رأي الايه رأي الناس، يقول للرئيس ده ايه رأي المجموعة اللي معاك، يقول له موافقين او مش موافقين، وانت وانت وانت، يبقى كده عرف. رؤساء يعني مندوبين، يعني اي حاجه، يعني ممثلين، يعني سميهم زي ما شئت، لكن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم، فراجع الناس، ده كله في البخاري، فراجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، عرفاؤهم بقى كل حي وكل بطن ليها واحد ايه مشهور فيه واهل ثقه عندهم، انت ايه رايك وانت ايه رايك وانت ايه رايك، زي ما عبد الرحمن عوف عمل في امر الشورى بتاع الستة اللي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا أو قد طابت أنفسهم. هنا الحديث ده هنجد أن الإمام البخاري في كتاب الأحكام من الفتح يبوب عليه باب العرفاء. يعني إذن هنشوف كلام العلماء طبعا أن العرفاء دول وسيلة، يعني يعتبر بالنسبة للخليفة دي ورجليه اللي يقدر يعرف بيها إيه، ماذا يقول الشعب، ماذا يقول الشعب. الشعب في الأول اجتمعوا عليه فين؟ في أمر الشورى عشان يختاروه. بعد كده إزاي هو يعرف كلامهم فيما يشير يتشاور معهم فيه؟ عن طريق العرفاء اللي هو سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك قام الفقه الإسلامي في طريق المشورة بين الناس كما سوف يأتي. ما كانش عندهم مجلس واحد سيجتمعوا فيه، لكن كان عندهم، وده كان عندنا إلى عصر قريب اللي كانوا بيسموه إيه؟ شيخ الحارة أساسا. فكانش عندهم مكان يجتمعوا فيه صح، لكن كان عندهم العرفاء، والعرفاء دول بيأتوا بأخبار الناس من موافق ومن ليس موافق ومن هو متردد ومن ليس متردد، بحيث أن يشوفوا رأي الأكثرية إيه عشان يصدروا أو لا يصدروا. طيب في رواية بقى أن مؤلف القلوبهم رفضوا مش عارفين، دي مش هتفرق معنا الكلام ده. المهم أن المؤلفة قلوبهم خلاص مش دي المهم. فقد شاور الناس كلهم وكان فيهم المؤلفة قلوبهم الذين لم يسلموا إلا بعد الفتح. طيب قال ابن الأثير والعرفاء هم كالنواب وممثل الشعب في العصر الحديث. قال ابن الأثير العرفاء جمع عريف، جمع عريف، وهو القيم، القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس. يعمل إيه؟ يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم. لو إحنا ترجمنا الكلام ده بالإنجليزي أو زي ما بيقولوا بالإنجليش يعني، وشلنا معلي أي عنوان ممكن ننسب الكلام ده لأي جامعة أوكسفورد أو أي حاجة، هتلاقي الناس ياخدوا الكلام ده ويطيروا به في كل مكان يعني. لكن هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده فقه المسلمين من 1000 عام هم يتكلمون إن دي بديهيات بالنسبة إليهم في اختيار الحاكم وفي تعامل الحاكم مع الشعب، لا يتعامل مع قطيع من الناس أو يعتبر إن هم دي التركة اللي تركت له فهو يفعل فيها كيفما شاء، أو يعتبر نفسه إن هو دائما يرى لهم الأصلح. كل كان ده مش موجود في إيه؟ في شرع المسلمين. طيب يقول الحافظ ابن حجر في أمر، أنا بس بدأت أذكر أسماء عشان لأهمية النقطة بس، لكن كنت أذكر أسماء قبل ذلك. يقول وهو القائم على العريف، تعريف عريف، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، وعرفت على القوم فأنا عارف وعريف. ده أصل الكلمة يعني، أي وليت أمر سياستهم، وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم، لكونه يتعرف أمورهم، لكوني يتعرف أمورهم حتى يعرف بها، حتى يعرف بها إيه؟ من فوقه عند الاحتياج، حتى يعرف بها من فوقهم عند الاحتياج. عارف ده مش أي حد، عارف ده ليه مواصفات في الفقه، مش أي حد يتصدر للكلام ده يوم يعتمد، لا ده العريف ده هو رأس مال الخليفة والأمير. يجي له واحد والقاضي، يجي له واحد من بره يقول له أنا أشهد بالله فعلا أن الراجل ده عمل كذا، يقول له طب استنى عندي، استنى هنا، أنت منين؟ يقول حتة فنية، فين في حتة فنية كذا؟ هو عنده بقى أسماء المناطق دي والعارفين اللي فيها، يقوم يجيب الراجل عريف يقول له الراجل ده حاله إيه؟ يقول له ده عادل، خلاص يمشي أمره، يمشي أمره. أو الراجل ده أي حاله؟ ده فاسق، يبقى ما يمشيش أمره. يبقى العريف ده مش أي حد، يعني مش أي حد مجدع كده بيجي من الشارع يبقى هو ده العريف اللي ماسك الناس، لا، ده لازم يكون رجل عنده علم، عنده تقوى، مشهود له بحسن الإدارة، ما هوش راجل كده يعني، له مواصفات في الفقه. أهمها إيه؟ أهمها الأمانة والدين، أهمها الأمانة والدين. طيب والعرفاء هم رؤوس الناس الذين يقومون بشؤونهم ويصدرهم الناس أو يفرزهم المجتمع فرزا طبيعيا، صح؟ صح؟ في معظم الأماكن تجد أن الرجل اللي بيمثلهم ده عبارة عن إيه؟ اختيار طبيعي من الناس، يعني هو يكون أحرصهم على المصلحة، أنبههم، أكثرهم نشاطا، فتجد الناس تلقائيا يلجؤون إلى إلى واحد معين. فهو بيقول هذا، بيقول إما أنه بينتخب أو هو معروف عندهم أو بأي طريقة. طيب، يقول في فراش الموت يوصي لعبد الله بن عباس عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت، على فراش الموت يوصي عبد الله بن عباس فيقول له: اعقل عني ثلاثة، من ضمنها أهم حاجة الإمارة شورى. الإمارة شورى، لأن بعد كده ابن عباس هيبقى ولي. اعقل عني ثلاثا، أهم حاجة فيها والإمارة شورى. وعن عمر أيضا، لأن عمر له قصة مشهورة في حجة من الحجج، سمع رجل يقول إن بيعة أبو بكر كانت فلتة من فلتات، فرجع يقول لهم أمر الشورى ده ويوضحه لكم. لكن الشاهد منها إنه قال إنه لا خلافة إلا عن مشورة. نقول لا، أنا خد بالكم لنا بأذكره لكم كل دي أسانيد صحيحة، مش قصص بنحكيها ولا شيء من السير بنتساهل فيه، إنما هي أسانيد صحيحة، صحيح حقيقي صحيح يعني. فإحنا تركنا ما ليس صحيح وهذا الصحيح يعني. فهو عند ابن أبي شيبة في الخطبة دي اللي هو كان بيتكلم فيها بينبههم فيها، قال إنه لا خلافة إلا عن مشورة، لا خلافة إلا عن مشورة. وفي لفظ بإسناد صحيح: لا بيعة إلا عن مشورة. عشان كده قلنا الركن الخامس، لا بيعة إلا عن مشورة. وبإسناد صحيح برضو عنه: من دعا إلى إمارة لنفسه، خدوا بالكم، من دعا إلى إمارة لنفسه من غير مشورة المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه، لأنه مفرق الجماعة. يبقى من دعا إلى إمارة لنفسه من غير مشورة المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه، لأن ده هيفتت الناس ويشتت أمورهم. ونفس اللفظ رواها ابن أبي شيبة من طريق الزهري، كما رواها البخاري أيضا. وفي آخرها: لا بيعة له، اللي هو بيدعو لنفسه من غير مشورة المسلمين، لا بيعة له ولا لمن بايعه. يعني البيعة دول لهم مجموعة، احنا فصلنا ده في الأمر اللي قبل كده، قلنا لو حلوا العقد نفسهم حتى لو بايعوا الإمام كما حكينا عن تيمية، فبيعة أهل حلوا العقد دي لا تجعلوا إماما، دي بتجعلوا مرشحا بس، لكن دي لا تكفي، لا يعتبر بها إماما من أئمة المسلمين إلا بأن يبايع من الناس. طيب، وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الرحمن بن عوف لما راضي أهل الشورى الخمسة أن يختار واحدا منهم، تعرفين الطريقة بقى، أنه الخمسة رشح عبد الرحمن قال لهم أنا مش هتولى لكن أنا هشوف الأمر بينكم، فهو خرج واحد من الخمسة وهم رضوا بهذا. لما راضي، ودي مسألة مهمة خدوا بالكم منها، لما راضي أهل الشورى الخمسة أن يختار واحدا منهم، ثم فضل بقى يصف الخمسة لغاية ما حصل أمر فين؟ في اثنين، صح؟ في علي ومين؟ وعثمان، فاكرين الكلام؟ طيب، ثم لما انحصر الترشيح بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، خذ بالكم ده دي الرواية، أنا بقرأ الرواية مش كلام بالمعنى، نهض عبد الرحمن ابن عوف يستشير الناس فيهما. يستشير ايه؟ مش هو يعني، مش هو اللي شايف ايه، لا، يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس جميعا وأشتاتا. يعني فات على الناس جميعا وأشتاتا. سين سؤال، هي كانت الدولة عبارة عن المدينة اللي هو فيها؟ لا طبعا، ده المدينة دي قد كده، يبقى هو بيتكلم عن المدينة. هم بقية البشر فين؟ هيأتي تلاتي، انه بعد كده ما رش بقى قعد في المسجد، بعته بقى للبلاد والعباد يأتوا بالبيعة من ايه؟ من كل اقطار الارض للخليفة الجديد. لو ما بعتوش بالبيعة يبقى ده مش رئيسه ولا ده الامام ولا يحق له الايه ان يحكمهم. بس المهم ايه في الحته اللي هو دي، وشو بيقول بقى: فاجتمع واجمع راي المسلمين براي رؤوس الناس جميعا واشتاتا مثنى وفرادى، لان هو فاهم ده بالنسبه لهم ده شيء ايه بديهي، امر الشورى ان لازم الناس دول اللي يتحكموا، لازم يتعرف راي واحد واحد فيهم، ده مش شيء متكلف، ده ده ركن كما قلنا ركن أركان الدين، وهو لا يستطيع أنه ينفرد دون الناس. ما يقولكش الناس دي مش فاهمة حاجة، مش عايز فاهمة حاجة، هم هيحكمهم يبقى هم فاهمين، يبقى هم فاهمين جميعا ومثنى وفرادا، جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادا. فرادا ليه؟ عشان ما حدش يكون عليه تأثير. أصل مثنى احنا ثلاثة ونقول ايه رأيكم في عثمان، ده كويس جدا، التالت عنده تحفظ فيحرق هيكسف، صح؟ يبقى حتى ما ينفعش مثنى وما ينفعش جماعات، لازم فرادة كمان، لازم فرادة عشان الانسان حر نفسه. حر نفسه دي اصل في الشرع، ده اصل هنجيب عليه ادلة تلاتي ان ده اصل من اصول الشرع، ان الانسان حر، خلق حرا ويموت حرا ويعيش حرا. فهو من ضمن حريته ان انت ما تضعوش في موضع ايه يضطر ان يقول كلاما وهو لا يرضى، يبقى محرج يتكلم وهو محرج. فعشان كده يقولك ايه جماعات واشتاتا ومثنى وفرادة. فرادة عشان يتكلم بقى براحته، يقول لا ما وافقش، لا مش عايزه، عايزه لاخر الكلام. سرا وجهرا، خدوا بالكم ده مش كلام، الرواية دي ده مش واحد بيتشدق بالكلمات، ده بيحط اصول، اصول الحضارة الحديثة لسه ما وصلتش اليها. ده هو بيقول سرا وجهرا، لان حتى لو هو فرد واحد وانت بتكلمه جهرا قصاد الناس برضه ممكن يلاقي نوع من الضغوط عليه، زي ما كنت لوحدك كده، ايه رايك يا فلان في فلان، او لوحده صح بس برضه هيبقى محرج، لان ايه؟ لكن سرا بقى، سرا دي يعني يقول ما يشاء، سرا يقول ما يشاء، يبقى سرا وجهرا جماعاتا واشتاتا فرادا، بحيث ان جميع الصور دي اللي هو الصور المختلفة اللي جمع بيها آراء الناس لا يكن احد منهم مضطر او محرج او يقول ما ليس عنده. ليه؟ ده تأصيل للمبدأ الخامس احنا نتكلم عليه، الا هو مبدأ الشورى. ده تأصيل بنتكلم ازاي ممارسة عملية، هم كانوا بيمارسوها ازاي، هل ده كان فلسفة بس في الدماغ ولا ممارسة عملية؟ لا ممارسة عملية، ممارسة عملية. طب نكمل. سرا وجارا حتى خلص الى النساء في خدورهن، اكتبوا يعني اكتبوا هذا، ده عشان يكون ايه في وجه من يرمينا بان احنا ايه، بان احنا دعاة اقصاء. حتى النساء الحرمة اللي قاعدة في خدرية، عارفين من اللي قاعدة في خدرية دي؟ يعني الحرمة البكر اللي هي لم ترى شيئا، ولا خرجت ولا اتجوزت ولا شافت ولا دردحت ولا تعرف اي حاجة خالص. ده عمل من الوسائل اللي مكنته ان يوصل للحرمة دي في خدرية، عشان يقول لها ايه رأيك في الرجل الخليفة اللي هيحكم العالم الاسلامي ده كله. يا نهار ابيض، يعني دي اللي قاعدة دي ورا 50 ستارة ولا خرجت ولا شافت حياة ولا جربت ولا ليها في شؤون اي حاجة، لان بيقول لك حتى في خدورهن، ده رمز في عصر النبوة، خدورهن يعني لكم تتصوروا يعني لم تمارس اي شيء، اقصد من تجارب الحياة، يعني لم تخرج الحياة، ومع ذلك أمرها مهم في ترشيح الرجل الخليفة اللي قاعد فوق ده خالص. واحد يقول طب هي عارفة ايه دي؟ هو احنا عايزين، ما هو الشرع قال ان اللي مش عارفة دي او عارفة ليها دخل، لان ده أمر الله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم او وشاورهم في الأمر. يبقى اذا ده ممارسة لدرجة انه هو وصل للنساء، نفس النساء، ومين اللي في خدرية يعني الصغيرة حتى، اللي هي البكر التي لم تخرج من مكانها من بيت أبيها. حتى خلص إلى النساء في خدورهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، جمع الكتاب يعني الكتاتيب، يعني حتى أقبل على الولدان المميزين، طبعا مشاهد المميزين، يسألهم من تريد، فلان أم فلان. يبقى إذن مسألة الشورى دي يا أخوانا ما ياش مسألة للنزاهة أو كلمة كده وخلاص. لو إحنا في عصرنا نقول لك الدولة في حالة طوارئ، الدولة من غير خليفة، إحنا نعلم ده وقت، ده تضيع وقت، دولة وجيوش. يعني في عصر ده مين ده؟ ده في عصر عثمان، يعني مقتل عمر كانت الدولة بقى إيه؟ اشتملت، دخلت أفريقيا ودخلت وصلت للمغرب، يعني دولة بقى، دولة يعني دولة إمبراطورية، يعني إمبراطورية من غير خليفة، خدوا بالكم. فيقول لك إحنا هنضيع وقت، ده هو الضرورة تقتضي ان ثلاثة مين شايفين احنا مين الاصلح، فلان خلاص فلان، بعد كده يعني نقنع الناس او رأي الناس ده يا عم، والناس دي هتفهم ايه؟ يفهموا احمد ومحمد بالنسبة له، لا يفهموا ده ولا يفهموا ده. الكلام ده احنا اللي اتعلمناه او الاعلام علمه لنا، لكن الشرع يقول خلاف هذا. الشرع يقول أنه وصل حتى للنساء والدولة والجيوش كل البشر واقفين مستنيين يشوفوا مين اللي يقعد على الكرسي عشان يأمرهم نحارب نكمل ولا نقف ولا نرجع نعمل ايه ما نعملش ايه. يعني دولة تصوروا دولة بأكملها. انت بيتك نفسك يوم تغيب عن بيتك اسبوع تقول البيت واقف لا عارفين يشتروا حاجة ولا يعملوا حاجة والعيال تدفع مصاريف ده بيتك اللي هو قد كده. فبالك بدولة بأكملها فيها شعوب لسه داخلة حديثا في الإسلام فيها جيوش مستنية أوامر في ناس هتهجم عليها في ناس هتهجم يعني مش حاجة عادية ومع ذلك عادي خالص ولا كأنه شاعر بأي حاجة. هو ملتزم بالخطة اللي عملها من عمر إن في مدة كذا في المدة دي بيعمل هو اللي عايزه لغاية ما يصل لقناعة إن ده اللي يرضى بيه الناس أو يرضى بيه معظم الناس. هيقول ثلاثة معظم الناس خدوا لكم. وحتى سأله ده في المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة يعني جميع الزوار اللي من الدولة اللي جايين وافدين بالقدر في الوقت ده لم يتركهم حتى يسألهم من ترون وفي مدة 3 أيام بلياليهن يعني ما نمش. طبعا كان شمعين كده عبد الرحمن بنفسه كان معه من أهل الثقة ومن يثق فيه ممن يعاونه في مهمتي هذه اللي هم من ضمنهم العرفاء وغير ذلك. لكن الشاهد العجيب في القصة ان قصة يعني في منتهى العجب ان تدل ان فعلا شرعة المشورة ده ركن فعلا يعني ابن عطية ما قال وهو ركن من أركان الدين ما كان يتكلم ان دي كده مسألة من عنده. وما يقول ابن خزمنداد انه لا يقوم الدين الا بها ولا يقوم امر الامه الا بها غير بقيه العلماء اللي قالوا طبعا الكلام ده لم يقولوا هذا الكلام من فراغ بل قالوه من نصوص كتاب الله عز وجل ومن السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي مارسها معهم وممن فهم مما فهمه الصحابه من ممارسه عمليه ان امر المشوره واخذ راي الناس دي مساله مش نزهه ولا مساله تكون هكذا. طيب وما كان عبد الرحمن ليجتهد في سؤال الناس كل هذا الجهد لولا أنه حق من حقوقهم يحرم الافتئات عليهم فيه. طبعا ما تعبش نفسه إلا لأن ده حق حق من حقوقهم ولا يمكن أن يفتئت أو يكذب عليهم أو مصادرته عليهم أو اغتصابهم إياه. طيب طبعا الصحابة أجمعوا على المبدأ ده قبل ذلك في السقيفة حينما ذهبوا لاختيار الخليفة. طبعا حديث السقيفة دي السقيفة خدوا بالكم من العلامات المهمة لأمر ملفت للنظر. طبعا لفت نظر الفقهاء مش أنا اللي بقول يعني مش أنا اللي هم طبعا العلماء اللي قالوه الملفت للنظر إن النبي صلى الله عليه وسلم لسه على فراش الموت يعني لسه على فراش الموت ما دفنش صلى الله عليه وسلم وهم تركين أمر التجهيز لبعض الناس تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس وانصرفوا هم لازم يعرفوش يناموا إلا في واحد إيه خليفة يعني ده شيء متجسد عندهم. وحتى ما جم يحددوا الخليفة حددوه بناء على إيه مشورة من الناس مشورة من الأنصار والمهاجرين كما سمعنا وبعد ذلك رجع إلى الناس ليأخذ بيعتهم ما استثنوا يعني قالوا إن الأمر استثنى وفي البلد في حالة خطر وما ذلك والأمر يتطلب سرعة إنجاز أي حد يقعد عشان المشاكل لا تحدث ما قال أحد منهم عير أحد قالوا له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ميت لسه ما اتدفنش وانتوا عمين تتناقشوا مين يبقى خليفة أنا بخليفة لا ده خليفة لا ده خليفة أيوة لأن دول ما كانوش طلاب دنيا طلب الخلافة وطلب الإمارة ده ليس من أمور الدنيا بل ده لإقامة أمر الدين بس احنا فهمناه غلط احنا فهمناه خطأ ده لإقامة أمر الملة فواجب على المسلمين كما سمعنا بقى في المبدأ الأول والثاني مش هنعيدهم ده أمر واجب على المسلمين فهم كانوا بيمارسوا الواجب وبيمارسوه هنا بقى في الأمر الخامس بيمارسوه بأمر الشورى حيث بايعوا عمر ثم المهاجرون ثم الأنصار. يعني حكينا القصة دي قبل كده عشان نثبت إن أمر إيه الخليفة ده أمر لازم وواجب لا إحنا بنحكينا عشان نثبت أمر الإيه المشورة عشان نثبت أمر الشورى. بصوا عملوا إيه حتى بايعوا عمر ثم المهاجرون ثم الأنصار في سقيفة بني ساعدة يعني الأكابر يعني من الناس إذن إذا كان دول أكابر الأكابر المسلمين اللي مات عنهم رسول الله وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم يعني بايعوا عمر وبعدين المهاجرين اللي هم الناس اللي يعني زكاهم الله جل في كتابه والأنصار اللي ربنا سبحانه ذكرهم في كتابه، لكن ده ليس كافيا، ده ليس كافيا إن أبو بكر يكون خليفة. ده طبعا العلماء بيقولوا هذا، والممارسة العملية، بصوا بقى الممارسة العملية نفسها بتاعتهم تدل على هذا. ثم باقي المسلمين في المسجد، ثم باقي المسلمين وهو في المسجد قال لهم كده فعلا، ما قال لهمش ان احنا على فكره يا اخواننا احنا اتفقنا امبارح ان انا بقيت خليفه، ويعني طبعا انتوا عمركم ما تشكوا في الناس دول مش عارف ايه، اه طبعا دول مشايخ، طبعا حد يشك في المشايخ دول طبعا، فالحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. ما قالهمش الكلام ده خالص، ده هو ابتدى من الصفر، قال ايه؟ اطيعوني ان اطعت الله فيهم، بايعوني على كذا كذا كذا، فان عصيته فليس، كان ما فيش لحد بايعه ولا خيار أهل الأرض بايعوه ولا حصل أي حاجة، ده هو بيعرض على الناس عرض جديد خالص، موافقين ولا مش موافقين من جديد، لأن هو ده مشروعيته بتأتي منها هنا، مشروعيته بتبدأ منها هنا. وكذا كانت بيعة عمر برضا جميع الصحابة رضي الله عنهم، وبعد استشارتهم كما في ثقات ابن حبان إن هو النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي أبو بكر، قال أترضون؟ قالوا نرضى. فقال إني قد وليت عليكم عمر. قالوا رضينا. قالوا رضينا، لكن هذا لم يكن كافيا طبعا. رضينا، احنا قلنا ده بالاتفاق ما كنتش كافي، ده هناك في أمر الإمامة، هنا بنبرز أمر المشورة. قال ودعا أبو بكر نفرا من المهاجرين والأنصار يستشيرهم في عمر، مش أمر كده، دعا نفر من المهاجرين والأنصار يستشيرهم في عمر. ثم بيعت عثمان حيث بايعوا عبد الرحمن بن عوف، ثم المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي بن أبي طالب، لأنه فضل علي عثمان، إني قد نظرت في أمر الناس، أمر مين؟ الناس، في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. يعني ما فيش عندك خيار غير ان انت ايضا تبايع، ده بيقول هذا لعلي، طبعا علي بايع طبعا. طيب يقول ابن حجر وسكوت من حضر من اهل الشورى والمهاجرين والانصار وامراء الاجناد دليل على تصديقي مع عبد الرحمن ابن عوف فيما قال، وعلى الرضا بعثمان، لان الكلام ده قصاد الجميع طبعا. علي بن أبي طالب بيؤكد نفس الأمر بعد مقتل عثمان، فيقول إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين، إلا عن رضا المسلمين. فلما دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه، ثم بايعوا الناس. ثم طبعا لما نقرأ في التفاصيل مش بايعوا الناس بس، بيرسلوا بقى للإيه؟ إلى الأقطار وإلى الأجناد وإلى دي السنة دي لم تمحي من أي خلافة، حتى لما دخل عصر الفساد في الحكم كان الخلفاء متمسكون بهذه السنة على ما فيها من هزل أو ضعف، كانوا متمسكين بمسألة البيعة دي، إنهم يرسلوا إلى البلاد والعباد عشان يحصلوا على البيعة للخليفة. وفي رواية أخرى أنه خطب فقال يا أيها الناس إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد علي أحد، يعني لا أجد حياة أن أنا أترك يعني وامشي يعني. طيب نفس الكلام حدث من الحسن بن علي لمين؟ لمعاوية حين بايعه. الحسن بيذكر أباه علي، ودي لمحة كويسة، الحسن بن علي بيذكر أباه، يعني بيقول له أن اللي حدث ده من بيعة الناس ده لا يكفي، لازم بيعة الناس يعني ممارسة، وينصح أباه بأمر أبوه قد مارسه من قبل، لكن هكذا يكون الولد الصالح. لكن دعكم من الولد الصالح، عايزين نقول إن ده شيء مستقر في حسهم، إن اللي حصل ده مش كافي إن أنت تكون قد بويعت حتى تأتي البيعة من بقية الأقطار. يقول لم آمرك إلا أن تبايع الناس حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم، حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم. فقال أما مبايعتي قبل ما جئ بيعة الأمصار فخشيت أن يضيع هذا الأمر. وطبعا علي بيبرر لهم عمل البيعة اللي في المسجد دي عشان الأمر لا ينفرط عقد، لكن هو منتظر أقر ابنه على إيه؟ إنه مش يكون خليفة حتى يأتي بيعة إيه؟ جميع الأمصار. يعني هو لم يعترض على ابني، بس بيفهمه إن اللي تم في المسجد ده عشان نلم الشمل اللي هنا إلى أن يأتي اللي جاي من بره. وفي لفظ لي قال أمرتك ألا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر، وبيعة كل مصر. طبعا إزاي؟ بالأمر اللي احنا شرحناه قبل كده، أمر الإيه؟ العرفاء أو المنتخبين أو الممثلين أو اللي يختاروا من الناس. طيب نقول قال ابن جرير الطبري واجتمع إلى علي طلحة والزبير وجان الصحابة فقالوا يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود. طبعا كانوا مسألة تهمهم، مسألة إقامة الحدود عشان لما يقر بها يتكلموا على الحد بتاع إيه؟ قتلة عثمان. لكن هو الشاهد هنا من القصة إن هم في البيعة بيشترطوا ما يشاءون، طبعا من الشروط الشرعية يعني، ومن ضمنها أنه ممكن يشترطوا عليه أنهم قد إيه؟ جعلوه خليفة لمدة يعني. طيب أمر المشورة في ممارسات أخرى، طبعا أبو بكر مشهور عنه أمر المشورة أنه كان بيستشير من حضره، وكان عمر يستشير في الأمر حتى النساء وربما أخذ برأيهن، وكان له مجلس شورى يحضره الكبار والصغار من أهل العلم. قال الزهري كان مجلس عمر مغتصا زحمة، مجلس شورى زحمة، مغتصا من القراء شبابا كانوا أو كهولا فربما استشارهم. وقد كان عامة ما اتخذوا الخلفاء الراشدون من أحكام فيما لا نص فيه بعد تشاور وأخذ برأي الملأ، الملأ اللي هو الأغلبية يعني، كما قال الإمام الطبري، كما قال علي رضي الله عنه ما فعل عثمان ما فعل المصاحف إلا عن ملأ منا، إلا عن إيه؟ مشورة واجتماع منا، مش من إيه؟ مش من نفسه هو الذي فعل هذا. وقد استشار عمر رضي الله عنه الناس في وقف الأرض المفتوحة، وما زال يجادلهم 3 أيام في المسجد، يحاورهم ويحاورونه، يحاورهم. أصل أمر الأرض المفتوحة دي مش مسألة سهلة، ده امتدت إلى يومنا هذا، يعني مسألة ترتب عليها فقه إلى يومنا هذا. الأرض المفتوحة دي ماذا يفعلون في هذه الأرض؟ هل يوزعون على الناس أم يتركونها وقفا تتقوى بها الدولة عشان الدولة تلاقي موارد ليها، تقوي الجند وتقوي الاقتصاد وما ذلك، ولا يوزعوها على الناس بحيث يغنوا الناس وبعد كده ياخدوا من الناس؟ مسألتين مختلفتين يعني. فعل هذا في السنة صلى الله عليه وسلم أن أقر أهل خيبر على ما فيها، يعني أقر أهلها على ما فيها وأخذ منهم، ونصها الثاني جعلها وقفا، فده وارد وده وارد، لكن مش دي مشكلة. مشكلة أن عمر اكمني، لأن المسألة ليس فيها نصا، دخل معهم في ايه؟ في جدال. ده مساله جميله جدا في ابواب الذكاء، بس الشاهد لينا احنا طريقه مناقشته معهم، يعني كان مناقشه حاميه جدا لدرجه ان هو اشتد على بلال، وبلال ايه؟ اشتد معهم في الجدال في الجدل في هذه المساله. فالشاهد انه يقول وقد استشار عمر رضي الله عنه الناس في وقف الارض المفتوحه وما زال يجادلهم، عشان حدش يظن ان عمر كان ماسك الدره اللي معاه يعني ايه، ما حدش يفتح بقه اللي يتكلم يروح هبده في وشه بالضرة وخلاص ما حدش يتكلم. طبعا ده كلام، ده كلام جهلي، طبعا اهل الجهل يقولوا الكلام ده، لكن في الحق كان اضعف واحد فيهم عمر في الحق، يعني عشان يبين حق اخر واحد يتكلم هو اللي هو على رأس الدولة اساسا. وما زال يجادلهم، الجدال ده جميل لو رجعتموه في كتاب الزكاة هتجدوا فعلا فوائد الصحابة دول كانوا ايه الفهم اللي عندهم وإيه الفهم اللي عنده هو، حتى نضطر نيدي على واحد فيهم من شدة مش عارف يلاقي حل معايا يعني. وما زال يجادلهم 3 أيام في المسجد، خدوا بالكم ده عليه، بس ما قدرش يسيب رأيه، ما قدرش يخالف رأيه، الدعاء ده كلام بينهم، لكن يقدر يحود يقلب يعني يدوس على رأيه، ما يقدرش لأنه معاه الأكثرية. وما زال يجادلهم 3 أيام في المسجد، يجادلهم ده يجادل الأكابر في المسجد، يحاورهم ويحاورونه، يحاورهم ويحاورونه حتى أقنعهم برأيه وتابعوه عليه، زي ما عمل معاه أبو بكر في حروب الردة. مالوش بقى طب انت خليك على جنب، ماشي انت عند رأيك، خليك انت ده رأيك انت، لا مفيش اسمها رأيك، ده رأيه ورأي من معه من الصامتين. فكذلك في أرض الأرض مفتوحة هيعمل ايه في البلاد اللي تفتح دي؟ ده ما يقدرش هو ينفرد بالكلام ده، مفيش نص يبقى درش ينفرد. الشاهد شوفوا هو يحاورهم وهم يحاوروه ويجادلهم ويجادلوه حتى أقنعهم برأيه وتابعوه عليه. مدام اقتنعوا خلاص ده رأي الأغلبية خلاص لا يجوز لأحد أن يحيل أو يخرج عن هذا كده اعتبر شرعا كده. يبقى دي مسألة شرعية كده إن ده رأي الأغلبية نتيجة المشورة يبقى لا يمكن لأحد أن يخرج عن هذا حتى وإن كان كارها. وقد كان عمر مما قاله عمر بعد أن استشار المهاجرين فاختلفوا فدعا خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم مش عارف يوصل لحاجة فجاب رؤوس خمسة من هنا ورؤوس خمسة من هنا فقال إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي. يعني سميها ما شئت في الأعراف الدبلوماسية وفي استدعاء المجلس الشورى يعني منتهى اللطف والتلطف معهم. يعني أنا ما لخرجت عن حدودي ولا سببت لكم إزعاجا بالاستدعاء المبكر ده إلا لأن احنا مش عارفين نوصل لحاجة. يعني الأهل الشورى كلهم منقسمين على بعض مش عارفين نوصل لأي حل. فقال إني يعني رجل بيقدم العذر مرة واثنين وثلاثة لإيه لأنه هو وكيل عنهم وكيل عنهم هو مش هم دول التركة بتاعته ده هو وكيل عنهم. فقال فدعا خمسة من الأوس خمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فقال إني لم أزعكم إلا لأن تشتركوا سبب استدعاء لي إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم. فيما إيه حملت من أموركم لأن أنا وكيل عنكم أنا مش أنا الرئيس لأن أنا وكيل عنكم زي ما بتاع الحول هلواس اللي بيقول لهم أنا عايزين شو الرئيس وأنا الرئيس ده أنا الشعب. القذافي في الأول كان بيقول لهم عايشين الرئيس فين الرئيس ده أنا مش رئيس ده أنا الشعب نفسه. إلا أن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم فإني واحد كأحدكم. أنا صوت بس أنا صوت واحد أنا صوت بس فإني واحد كأحدكم وأنتم اليوم تقرون الحق تقرون بالحق وافقني من وافقني وخالفني من خالفني ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هوايا. الكلام ده كما قلت لكم الكلام ده كله لو ترجم إلى أي لغة وتحط عليها مستر سين صاد عين مستر إكس واي زد من جامعة أكسفورد أو هارفارد أو كلام من هذا القبيل هيبقى بحوث تنتشر والناس تقعد تذاكر طول النهار يقول لك شوف القواعد يا سلام على القواعد اللي هم مكتوبة دقة متناهية جدا في الكلام. لكن طبعا هذا هو ديننا هو الغرض من الدرس ده ان احنا نبين ان اللي احنا هنترجمه كمان شوية لمصطلحات سياسية وما ذلك ده نابع من قلب ديننا مش عشان احنا اتزنقنا واضطرينا وحديثي بقى بتعلم بنتعلم ألف بقى سياسة لا ده هو أصل السياسة الشرعية هو اللي وضع ده كله كلام فقهاؤنا تحت عنوان السياسة الشرعية ما كانش بيحطوها تحت عنوان أحاديث الترغيب والترهيب والطاعة لا تحت عنوان السياسة الشرعية. يعني هم فاهمين الكلام ده بما لا يقل عن ألف سنة ده مستقر عندهم في وجدانهم وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ممارستهم ده شيء طبيعي بالنسبة لهم. لكن العجيب في كلامي هو لا يجاملهم ده بيتكلم عن حقائق أنا واحد منكم أنا واحد بس صوتي صوت واحد بس. طب ايه تاني وافقني من وافقني وخالفني من خالفني ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي. لما تراجعوا بقى في كتاب الزكاة هتجد أن عمر أقوى حجة هتجد أن عمر في نقاشي مع بلال بالحجج من ناحية السنة عمر هو الأقوى بس ما هوش طبعا نص قاطع هو الأقوى ومع ذلك مش قادر يحملهم عليه لأن ما فيش نص صريح واضح في القضية دي. قضية طبعا تهم الدولة كلها أثرت عليها إلى يومنا هذا في مسألة الأوقاف والبلاد والمش عارفية وشرى الدور مكة وغير دور مكة كل ده تأثرت بالكلام ده بفتوى باللي مشت عليه الدولة. فعشان كده مسألة مش سهلة يعني. اللي نراجع الحجج يجد أن عمر أقربهم إلى السنة ويجد أن عمر أقربهم إلى الأخذ بالحجة لكن ما فيش نص فمضطر أنه لازم يسلك معه ماذا مسلك. يقول ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هوايا هوايا معكم من الله كتاب ينطق بالحق معوش كتاب من الله طبعا ينطق بالحق. فقالوا جميعا الرأي رأيك فنعم ما قلت ونعم ما رأيت. فقالوا جميعا خلاص هنا بقى بدأ إيه اتحرك. فقالوا جميعا: القول ما قلت ونعم ما رأيت. طبعا جميعا ده دول الخمس اللي جمعهم أو الوفود اللي جمعهم، لكن ثبت الخلاف، استمر الخلاف على طول مع بلال وجماعته رضي الله تعالى عن بلال، طبعا رضي الله تعالى عن بلال وعن عمر جميعا. وقد استشارهم في تدوين الدواوين، وقد استشار عثمان الناس في قتل عبيد الله بن عمر بعد أن قتل أبا لؤلؤ المجوسي والهرمزان ثأرا لمقتل أبيه. طبعا ده من أعجب الأشياء، ده من أعجب الأشياء اللي يعني الناس لازم تقف لها احتراما، كفارا ومسلمين وغيرهم. الناس بيحاولوا يقنعونا إن عمر ده كان فلتة واللي كان بيعمله ده من عنده هو بس. لا، ده هو ده سنة المسلمين. عمر لما قتل عبيد الله ابن عمر مما وقع به من غيظ راح قتل مين؟ راح قتل هرمزان أبو لؤلؤة، قتل أبو لؤلؤة المجوسي والهرمزان اللي هو يعني قتل الولد واللي كان ايه واللي كان شاريه نفسه، لان اشتهر عنه طبعا ده كان بما لا يدع مجالا للشك ان دول القتله. بس هل هذا صحيح؟ ده صح؟ مش صح طبعا، شرعا مش صح. مفيش حاجه اسمها في الدوله الاسلاميه ان رئيس الدوله اتقتل فنقوم بقى نقول لك لازم يبقى الدم للركب، لازم نعملهم عظه وعبره، القوم دول على الاقل مش هنبقي منهم حد فلازم نقتلهم كلهم. مفيش. ده ولؤلؤ المجوسي ده دينه ايه؟ ملوش دين، ده بيعبد النار يعني كافر. لكن العبره بان في تحقيق وفي قصاص وفي ان اللي قتل يقتل، مش هو واللي جابه واللي جابه واللي جابه يقتلوا. ما فيش حاجه دي، وما فيش حاجه الاشد منها اللي خلاهم يقتلوا عبيد الله. هتسمعوا ثلاث كلام مهاجرين والانصار انهم عايزين يقولوا لهم مش غابه، احنا اللي نقتله القاضي الشرعي. يعني يرفع الامر للقاضي الشرعي، قضية عادية. هو صحيح عمر اللي قتل، بس مش معنى كده ان الشعب هو اللي ينفذ الحدود. ايوه عمر قتل، يروح للقاضي، ايوه ده قتل، مين اللي قتله؟ فلان. في بينة؟ مفيش بينة. في مش عارف ايه؟ القاضي يقول يقتل. مين اللي يقتله؟ اللي هم قائمين على الحدود. لكن تبقى هي غابة واحد رغم ان هو اللي قتله، ورغم ان اللي جابه في شك كبير جدا انه يكون هو اللي جابه، لكن ده مبرر ان هو يقتلهم؟ اسمعوا بقى ما يقولوا ايه. استشار عثمان في قتل عبيد الله بن عمر، ما يقدرش برضه يقدم على قتله لما يستشير، بعد أن قتل أبا لؤلؤة المجوسي والهرمزان ثأرا لمقتل أبيه. ثأرا مع أن في بعض أهل العلم رأي من أراء أهل العلم أنهم يقتلى، بس ده رأي مفيش نص. فيبقى إذا ما دام رأي يبقى الأمر قبل إيه؟ ولا يبقى في مشورة، يبقى في مشورة. ما قدرش هو ينفرد بهذا، لأن الدولة تقلب غابة. يما ينفرد الناس بتنفيذ الأحكام تقلب غابة، وما القاضي ده يتلغى حكمه يبقى كده بقت غابة، بقتش حكم. يبقى كل واحد شاف واحد بيسرق يروح هابد إيده قطيعها، والتاني يجلده، والتاني نعمل بقى كل حتة إيه مكان لإقامة الحدود كده، ما فيش دولة أساسا. فاستشاروا فأجمع المهاجرون على وجوب قتله. شيء عجيب جدا، أجمع المهاجرون على وجوب قتله. ليه إخوانا؟ مش بيبحثوا في قضية هل أبا لؤلؤة قتل أم لا؟ ما هم كلهم شايفين أنه قتل، هو كان في شك أنه قتل، أو أن الهرمزان ده حد يشك أنه اللي جايبه، ما حدش يشك. بس فين التحقيق وفين القاضي وفين إقامة الحدود؟ يعني هو كده من الانفعال يقوم كل واحد يعمل اللي هو عايزه، يبقى أين هو الكلام ده؟ مفيش. يبقى مفيش، يبقى تهدد الدولة. فعش كده ده كان اهم شيء استنوا ليه. اجمع المهاجرون كلهم على ايه؟ قتله، يقتل خلاص. يبقى قتلوا، قتلوا به. هو قتل ناس بدون وجه حق، ناس بدون وجه حق. انت لو قلت الكلام ده يتهموك في الولاء والبراء، يعني ممكن يكفروك، يقول لك بقى الراجل المجوسي اللي قتله انت لسه بتدافع عنه وبتقول له لا استنى ما تقتلوش ما تضربوش، اكيد انت زيه. يعني ده دليل ان انت مفيش اسلام وربنا كشفك في موقف زي ده. طبعا ده كلام جهل، ده كله كلام جهل. الحق ده موضوع تاني خالص، وضبط النفس على الحق ده موضوع تاني غير العواطف اللي تحكم الإنسان. طيب هو قال له ايه بقى؟ فأجمع المهاجرون على وجوب قتله، وخالفهم أكثر الناس ورأوا عدم قتله. بيت الناس زي ما احنا عارفين بقى بالعاطفة رأوا عدم قتله، يعني أجمع المهاجرون أهل الفهم على قتله، ورأى وخالفهم أكثر الناس ورأوا عدم قتله. اسمعوا بس بيت الكلام، فأخذ عثمان برأي أكثر الناس ودفع الدية من ماله. رأى عثمان، أخذ عثمان برأي مين؟ أكثر الناس، رغم أن الأجمع على أنه يقتل، عشان الحيثيات اللي أنا قلتها دي كلها، كل الحيثيات اللي أنا قلتها دي قال بها مين؟ المهاجرون اللي هم الخلص في الإيه؟ في التزكية وفي العلم. بقيت الشعب قال لك لا مش ممكن بقى هو يتقتل، وإحنا نشوف أنه يتقتل بالطريقة دي، وكمان ابنه كمان يتقتل، لا لا يمكن الكلام ده، ما صحش. دي فيها نظرة، نوع من العاطفة شوية. لكن هل مع عثمان نص يمشي بيه؟ مفيش نص، مسألة اجتهاد. فيبقى هنا ما يقدرش غير انه يعمل ايه، وامره مشوره بينه، ما يقدرش يتخلف. ما اقولكش لا انا هقارن المهاجرين اللي نزل فيهم نص قرآن بان هم اهل الخير، مش اهل الخير بس، ده ربنا اشترط انه لا يقبل من احد ايمان الا بان يؤمن بايه، بنمس ما امنوا به. فان امنوا ايه، يعني مش تزكية بس ان هم ناس مصلين وحجاج وبتاع ربنا، لا ده كمان عشان انت يتقبل ايمانك لازم تؤمن بنفس الطريقة اللي هم امنوا بها. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، يبقى اذا صلاح، وانه لا يقبل من احد طريق للايمان الا بمثل طريقتهم. دول بقى كلهم اجمعوا بالطريقة اللي قلت عليها دي، ان البلد هتبقى غابة، الدولة هتتحول لغابة، وان كده هينفرط عقد الخلافة، وان كده يفعل من شاء كل من شاء ما شاء، كل واحد تعن في دماغه فكرة يوم يطبق بيها حد، يخبط ده، يموت ده، يقتل ده، ياخد الجزية من ده براحته، كل واحد على حسب عاطفته. فحفظا لنظام الدولة يبقى ما ينفعش حد يخرج عليها، عشان نحفظ نظام الدولة يبقى اللي يخرج عن نظام الدولة ده يقتل. ده كلام صحيح، بس دول مين؟ قلة. بقيت الناس قالوا ايه؟ لا يمكن نشوف اتنين مقتولين، يعني خليفه مقتول وكمان اسبوع نقتل ابن، ده لا يمكن يتصور اساسا، بغض النظر بقى عن الحيثيات اللي انتوا بتقولوها. ربما يكون هذه فكره وهذه فكره. هو بقى لانه ليس معه نص يحكم فليس له الا ثمت ايه، عشان احنا بنطول في القصه دي، عشان كده ليس له ثمت الا ان ناخذ بالايه، بالمشوره. المشوره هنا راي مين؟ الاكثرين. ما فيش حاجه اسمها بقى دول اللي بيفهموا دول اللي بيفهموش، احنا بينا قبل كده الاكثرين دول ده حتى داخل فيهم النساء اللاتي في خدورهن، اللي هو المراه الخدر اللي هي البكر اللي يعني ساذجه لم ترى شيئا. اكثر ناس كانوا علماء على غير علماء، ما امر المشوره ده الشورى احنا لسه مفصلين قيمه شويه، على حسب الامر. لو في الحرب هيستشير مين؟ أهل الحرب. لو في الاقتصاد اللي هو كلام ابن خزمنداد، ففي المسألة دي يؤخذ بكلام الناس، عموم الناس. لكن كونهم أهل علم أو مش أهل علم، المسألة هنا خرجت عن كونها علما، لأنه لو معاه نص لن يلتفت إليهم، لو معاه نص مش هيلتفت إليهم. لكن المسألة هنا قبل أن تأخذ بالكتنية والتعالية دي، وقبل أن تأخذ بالعاطفة العامة، والعاطفة العامة دي مش ضد الشرع. لما واحد يقول لك يعني ده شيء لا يتصور، يقتل الخليفة وابنه كمان عشان واحد كلب مجوسي فارسي كافر ومولاه كافر، يعني مش عشان مسلم حتى، ازاي يحصل الكلام ده؟ فده كلام له وجه، ده له وجه وده له وجه. فين العلماء؟ مفيش اجماع هنا. طيب ما ده المهاجرون مش كل العلماء، ده احنا جبنا، احنا بس ركزنا ليه في النص عن المهاجرون؟ عشان بنقول لكم ان اللي اجمعوا دول مش اي ناس، ناس اتصفوا بان هم اهل علم وزكاهم القران، وان هم كمان اهل صدق، لكن ليسوا هم كل اهل العلم، ولا في انصار صح؟ اقل شيء يعني، في تابعين افضل منهم صح؟ اويس القرني صح؟ يعني اذا فيهم من هو يعني، بس هو ركز على دول ليه؟ عشان يبين لك ان امر المشوره ده مهما كان في جانب الاقليه من هو عالي الشأن برضه لا يؤخذ بكلامي، مش مقولكش احنا الصفوه واحنا اهل الخبره واحنا كذا، لا الكلام ده في مواضيع تانيه. لكن في المشوره في الشورى لا، الجميع يؤخذ بكلامه، الجميع ما لم يكن هناك نص. طيب يقول ايه؟ وخالفه فوراه عدم قتل، فاخذ عثمان براي الاكثر الناس ودفع الديه من ماله. طبعا دفع الديه من ماله ما يقدرش يدفعها من بيت مال المسلمين لأنهم ما يقدرش، مش ممكن الخليفة، مش ممكن ان يدي امر ان الدية دي تخرج من بيت مال، لأنه مقتنع، لأنه من المهاجرين مقتنع بان ايه، بأن دول قتلوا بغير حق ما قتلوش عند قاضي، فاضطر أن يعمل إيه؟ يعني حاجة وصل طلع من جيبه هو يديهم الدية. لو كانت الدية دي حقا لهم كان يخرجها منين؟ من بيت مال المسلمين. لكن هو قالك ده رأي الشخص، خلاص أنا رأي الشخص ما حدش يعترض عليه، هو خرج من جيبه هو دية لهم. لكن ما يقدرش يلزم الدولة يقول لهم أنا اقتنعت عشان أبوكم وأنا صاحب الضربة الأولى وصاحب الضربة الثانية وصاحب الخيبة الأولى، ما يقدرش يقول لهم الكلام ده خالص. الكلام ده ما يقدرش، لأنه هو إيه؟ وكيل، وكيل عنهم، هم موكلينه، مدينه عقد وكالة، ممكن يسحبوا عقد الوكالة منه لو هو أخل. طيب، ولم تكن الشورى محصورة في قوم دون قوم، علّلنا ليه طبعا، بل كل كان كل مسلم يحضر المسجد وشارك في الأدلاء برأيه رجلا كان أو امرأة. واللي ما بيحضرش حشرحنا ازاي بقى موضوع الايه العرفاء، وارفعوا إلي حتى أعرف رأيكم من العرفاء من ذلك. رجل كان كبيرا أو صغيرا، ولم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصرا على المسلمين، بل أيضا يشترط رضا عامة غير المسلمين. عامة غير المسلمين ما دام هم محكومين عامة غير المسلمين. طيب هنشوف زي عامة غير المسلمين عامة عند عقد العقود بينهم وبين المسلمين، لما يكون في مسألة هم لهم فيها دخل. قال أبو عبيد، طبعا خدوا بالكم عشان ما نبعدش بعيد، احنا لسه بنحكي من شوية بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن استشارهم من؟ مين؟ عبد الله بن أبي وسلول، صح؟ استشارهم ونزل فيها قرآن، غير شاورهم الأمر، نزل فيها قرآن وأن يقولوا تسمع لقولهم. يبقى إذن هم داخلين في المشورة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن هذا الرجل كافر اللي هو ظاهر الإسلام، ممكن أن هذا كافر وأخبر أصحابه بأن هذا منافق، لكن هو في ظاهر جزء منهم فيما يهمهم من هذا الأمر، طبعا مقيدة فيما يهمهم من هذا الأمر كما سوف يأتي التقييد. يعني قال أبو عبيد، وكذلك لو أن أهل مدينة من المشركين عقد رؤساؤهم المسلمين عقدا، أهل مدينة من المشركين عقدوا رؤساؤهم من المشركين عقد رؤساؤهم عقدا مع المسلمين وصالحوهم على الصلح، فإن الأخذ بالأحوط وبالثقة، يبقى الأحوط والثقة جم الزعماء دول هيجيب طبعا تلاقي ليها شواهد في السيرة، كل كلام بيقوله ده عليه شواهد، مش كلام أبو عبيد مش بيتخطخ كده. طبعا أبو عبيد معروف من علماء السلف طبعا معروف، لكن هو بيقول إيه؟ بيقول إن الزعماء هم تلاتة هيجيبوا الأمثلة، هم بيحصروا مدينة مثلا، فالمدينة خرج منها قواتهم قال لهم خلاص انتوا عايزين ايه؟ عايزين كذا، طب خلاص هنتفق معاكم على كذا وكذا 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 وكذا. هو بيقول الاحوط شرعا، من قال ان بقيه الشعب موافق على اللي قالوا الناس دول؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ما ينفعش ان دول هيتحدثوا باسم الشعب، عايزين نثبت كده. مين اللي اداهم التفويض؟ يبقى اذا التفويض والمشوره دي ده اصل معمول بيه على المسلمين وعلى غير المسلمين، يبقى هما ما يجوا يعقدونا لازم احنا نتأكد برضو ان هذا الكلام صادر عنين عمن يرأسوهم ايضا هيقولهم. فان الاخذ بالاحوط وبالثقة، مش الاحوط بس، وبالثقة، وده يتضح ثلاثة من الحاجات العملية اللي عملوها. فان الاخذ بالاحوط وبالثقة الا يكون ذلك ماضيا على العوام الا ان يكونوا راضين به. ما ينفعش الكلام ده يكون ماض على العوام من المشركين إلا أن يثبت أنهم راضين به. قال مكحول معلوم طبعا منكم تابعيا، إذا نزل المسلمون على حصن فالتمس العدو مصالحة المسلمين، العدو قال له خلاص هنصالح، احنا هنعمل صلح منه، على أهل أبيات منهم يعطونهم أمانا. طيب استفهوا معهم أن هم هيعطوهم الأمان ويخلوهم يمشوا. قال مكحول بيقول لم يصلح ذلك، ما يكفيش ان دول يتكلموا، من قال ان دول رؤساؤهم؟ ممكن بيتهم خايفين ما حدش قادر يتكلم، وفي ساكتين ما حدش قادر يتكلم. قال لم يصلح ذلك حتى يبعث امير الجيوش رجلا فيدخل الحصن ويجمع اهله ويعلمهم بذلك. انتوا عارفين رؤساءكم دول بيعملوا ايه؟ دول بيتفقوا معانا على كذا 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 كذا. كان ده موافقين عليه ولا مش موافقين عليه؟ يعني عايز يقول ده مكحول تبعي، عايز يقول ان شرعة الشورى واخذ برأي الناس كلهم ايا كانوا دي شرعة للجميع وفي جميع المواقف، للجميع وفي جميع المواقف. يقول لم يصلح ذلك، لم يصلح ذلك، يعني ما ينفعش الصلح ده، لم يصلح ذلك حتى يبعث أمير الجيوش رجلا فيدخل الحصن ويجمع أهله ويعلمهم بذلك، فإن رضوا بذلك استنزلهم، وإلا أقروا. لو قالوا لا كلام ده ما نعرفوش ولا حد شاورنا فيه، أو لما لقوا بقى الأمان ممكن يكونوا قاعدين خايفين، لما لقوا بقى أن ده بيقول لهم قولوا، قولوا لا بصراحة احنا ما وافقناش على الكلام ده. يقول وإلا أقروا في حصونهم ولم يصالحوا، لو لقى خلل مش موافقين لا يبقى خليكم بقى، يبقى إيه كده فيش عقد صلح، لأن أنتوا في الحقيقة مش موافقين على عقد الصلح. وقد كان أئمة الجيوش من المسلمين قبل عمر بن عبد العزيز، يعني عايزين قبل عمر بن عبد العزيز يعني إمتى؟ من عصر التابعين. عمر تابع تابعين، قبل عمر بن عبد العزيز من عصر التابعين، مكحول ده تابعي، قبل عمر بن عبد العزيز يصالح الإمام رؤوس أهل الحصن وقادتهم على ما تراضوا عليه دون علم بقية من في الحصن من الروم، بقية من في الحصن من الروم، فنهى عمر ابن عبد العزيز عن ذلكم. قال لهم كم ده ما ينفعش، لأن عمر طبعا معلوم أنه جاء أحيا سنة، عمر ما جاء في بني أمية أحيا أشياء من الجور والظلم، فكان قبله عصور من الظلم كانوا بيعملوا كده، يحصروا حصن ولا بلد يطلع القادة يقولوا كذا كذا، عمر العزيز ما بيعملش كان ده، عمر العزيز جاي عشان يحيي السنة، فقال لهم كان ده ما ينفعش، فنهاهم عن ذلك. نهاهم عن كده بقى إيه بقى؟ فنهى عمر بن عبد العزيز عن ذلكم وأمر أمراء جيوشه ألا يعملوا به ولا يقبلوه ممن عرضه عليهم. لو القادة اللي قصاده قالوا خلاص احنا سلمنا خلاص، ادينا كذا ونديك كذا وعمل كذا وسوي كذا ومش عارف ياخد كذا فكذا، قال لا ما ينفعش ولا يقبل منهم، ممن حتى يكتبوا كتابا ويوجهوا به رسولا وشهودا على جماعة أهل الحصن. ما ينفعش الكلام ده، يبقى موقوف التنفيذ لغاية ما يستخدموا آلية معينة، طبعا مختلف بقى باختلاف العصور، آلية معينة حتى يعلموا موافقة ايه أهل الحصن هم هيتباعوا، يقول له ان الرئيس بتاعك ده وافق ان يسلمك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، هل أنتم موافقون أو غير موافقون؟ اتفضل. قال أبو عبيد، ده لسه أبو عبيد بيكمل كلام، وهذا هو الوجه إلا أن يكونوا الأتباع غير مخالفين للرؤساء، إلا لو تعرف طبعا جميعا الأتباع مش مخالفين لهم. وعلى هذا يحمل، أبو عبيد طبعا فقيه بيألف بين النصوص، وعلى هذا يحمل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن عقد وصالح من رؤساء أهل نجران وغيرهم. هيجي واحد يقول الله طب عهد أهل نجران وأهل كذا وكذا كان بيعينهم واحد واحد، لا هو يحمل على الكلام ده إنه كان عنده من الأمور ما تجعله يطمئن أن هذا إيه، أن أهل البلد موافقون أو أنهم مشهور عنهم جدا جدا شدة اتباعهم والتصاقهم برؤسائهم، يبقى ما فيش مخالفة بين ما وقع في السنة وبين ما قاله مكحول وما نهى عنه عمر بن عبد العزيز من اعتماد هذا الأمر أيضا حتى مع الكفار. طيب، أن ذلك كان عن ملأ منهم وأن الأتباع غير خارجين لهم من رأي ولا مستكرهين عليه. طيب ده مع غير المسلمين، إن لازم ياخدوش بكلامهم إلا إن كانوا ثبت لهم أنهم غير مكرهين وغير مجبرين، فما بالنا بالمسلمين، يعني عايزين يقولوا دي سنة المسلمين مع الغير، إنهم ياخدوش بكلامهم إلا لما يتأكدوا إن الشعوب دي موافقة، الشعوب الغير مسلمة، فما بالنا إحنا بالشعوب المسلمة اللي هو الخليفة لازم أحرى وأولى، طبعا ما جاء من النصوص أحرى وأولى إنه يتأكد برضا العامة برضا الناس. طبعا نقف عند آخر جملة لكلام علي رضي الله عنه، ما خلصناش إلا بند واحد بس، معلش. وقد قال علي رضي الله عنه بعد أن جاءه المهاجرون يريدون بيعته قال لا أفعل إلا عن ملأ وشورى. ما قدرش، مش بإيدي، لازم عن ملأ لهم أهل حل العقد وكمان شورى، أمري بقى بين الناس. ما أنتوا كويسين كل حاجة وكلامكم زين الزين، لكن لازم عن ملأ وشورى. وقال بعد أن بيعوا الناس هذه بيعة عامة، فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم. شوف الأول كان بيقول لهم ايه لما بيعوه الجمع اللي حواليه، قال لهم ما ينفعش، لازم ملأ وشورى. طب بعد ما تمت البيعة بقى خلاص بقى امر ملزم، ما يقدرش، مش لعبة، مش بنلعب احنا، ما دام الأغلبية بيعت والشورى تمت ما فيش هنا لعب. فبعد ان تمت قال ايه هذه بيعة عامة، كانت الاول خاص اهل المدينة ومش عارف كم من ده، هذه بيعة عامة فمن ردها، اللي اعترض على البيعة دي فقد، فمن ردها راغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم. هنا لازم يكون في مع القرآن سلطان، مع القرآن سلطان، ودع بيناه في اول بند للدولة، لازم دولة قوية تحمي الكلام، يعني الامر يكون اولا بالدعوة والكلام بالقرآن، وهذا القرآن يستلزم ان يكون له سلطان يحميه، يحميه ممن يعارضه ومن ينتكس على عقبيه. ففي الأول صح لازم يكون الأمر بالتراضي وبالشورى ومن ذلك، فإذا تمت فهنا لازم يكون للدولة هيبة، وإلا لن يقوم الأمر قائمة. لو أصبح الأمر طب خلاص ماشي نعيد من تاني يا أخواننا، خلاص مفيش مشاكل، نعيد بكرة الموضوع، ده مفيش حتى مصلحة بيت هتقوم، مش مصلحة دولة ودول وخلافة بأكملها، لا طبعا، بخلاف إن ده خلاف ما جاء في السنة أصلا. يعني أنا أقف هنا، أنا طولت معلش ساعة ونص، كان في كلام كنا عايزين نقوله على مراعاة المصالح والمفاسد، وعلى رأي الغرب في الانحطاط اللي احنا وصلنا إليه، وكنا نتكلم على العلمانية، ما كناش بنسير العلمانية خالص، فالمرة القادمة إن شاء الله. يبقى احنا كده وصلنا للركن الخامس، حد فاكر الأركان كلها؟ احنا كده وصلنا للركن الخامس في إقامة الدولة، هم كام ركن؟ حوالي 10 إن شاء الله. بعد 10 هنبدأ نشوف ايه، هنبدأ نشوف 10 دول مشوا ازاي في تاريخ الأمة الإسلامية على مر العصور، كان واقعهم ايه. طبعا احنا بنجيب واقع يعني، بس هنكمل بيت واقع الأمة، وبعدين نبدأ بعد كده بإذن الله نعمل ايه، نعمل تسميات لهذه الأشياء، ونخلط بها كلام العلماء في مراعاة المصالح والمفاسد، وكلام أهل العلم في تولي الأمر عند أصحاب الظلم وما إلى ذلك. السؤال يقول: في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة أحد كيف استشارهم رغم أنه رأى رؤيا والرؤيا وحي؟ نعم، هذا ما ظننتم نص، وقد قلتم أن المشورة لا تصح إلا عن عدم وجود نص. أما رؤيا النبي فيها تفصيل، طبعا صحيح فيها تفصيل، طبعا لو كانت عن وحي ما جاز له، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يستشيرهم في أمر أساسا صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه وافقه، وطبعا لا يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما جاءه عن ربه سبحانه وتعالى. تعليق على قول الشيخ الأزهر أحمد طيب: لا يهم ديانة رئيس مصر المقبل، المهم يكون عنده ضمير. هو أحمد طيب نفسه ما عندهش ضمير؟ أحمد طيب ده مين؟ ابن مبارك، ابن حسن مبارك، كان عمال يلطم، هو لغايه ده بيلطم، وعمال كان بيلطم قبل ما مبارك يقع بساعتين، كان أحمد الخبيث ده هو والمفتي مطلعين بيان ان اللي في التحرير دول ناس ايه خارجين وولي الامر و احمد طيب اساسا ده كان عضو في المكتب السياسي بتاع جمال مبارك، يعني شويه بس هتيجي رجله، شويه بس هتيجي رجله على التحقيقات ان شاء الله، هو علي جمعه طبعا هم بس حاجزين عنه بس الشر ان هو بيؤدي وظيفه دلوقتي، لكن هو شويه هيجي رجل الاثنين دول. فهو كان عضو في مكتب السياسي، ده شيء لا ينكر، يعني كان راجل خنافس شايل الكارت بتاع الحزب الوطني كل حاجه، بس قال لك عشان ما ينفعش يعني البرستيج ما ينفعش يجمع بين الاثنين، فقالوا له يعني انت معانا بس خليك بقى في الايه في المشيخه يعني. فهو جمع هذا وجمع هذا، فهو أساساً دول مش مؤهلين لا دنيويا ولا علميا، يعني بس احنا محجوزين عن ان احنا نعترض عليهم، لان كفى ان المجلس العسكري محمل بما عنده من احمال، وكل ما يحفر في حته تطلع وسخات ونجاسات وحاجات ايه للصبح، فهو يعني بيحاول يسد قدم الصف. احنا مش عايزين نحمل القوم ما لا طاقه لهم به، لكن هو احمد طيب معروف ان هو اساسا ورقه محروقه. انت ابحث تاريخه لغايه يوم 24 يناير، لغايه يوم 25 يناير عمره ما ركب موجة نظيفة، لقيته في يوم من الأيام مع قوم نضاف لا وطنية، حتى الوطنية ما كانش معاه، هو كان مع الواطي مع الحزب الوطني، لكن ما كانش معاه الوطنية أساسا ولا الدينية، لأن هو أحمد طيب يحمل إيه؟ يحمل دكتوراه في الفلسفة من جامعة السربون، يعني حتى سوءة زي ما يسموها سوءة تاريخية في وشه إن اللي يديله الدكتوراه ناس مستشرقين مش مسلمين في دولة لا تموت الإسلام صلى الله عليه وسلم، هي على عداء مع الإسلام، فمنتظرين إحنا يكون إيه اللي في دماغه أو يكون إيه اللي في اعتقاداته. مفيش ده كويس نوبع في كلمة كلمتين بس عالي جوا نفس الكلام. بيننا وبينهم إيه؟ عشان ما حدش بس يتفلسف أو حد يتعمل، بيننا وبينهم يروح يخطب في مسجد ويشوف كم واحد هيجيله، ده ما بيقعد مع المذيع في برنامج التلفزيون بيبقى كلام بهتان، والمذيع عمال يعني كأنه بيستجلب الناس في التليفون عشان يعملوا معاي مداخلة، كلام بهتان وملوش ممرر. لو جبت واحد بقى غلام صغير من اللي هو بيقول عليهم من السنية والسلفيين وكلام من ده يخطب خطبة في مسجد هيملى أضعاف أضعاف. إخواننا السلفيين في مسجد عمرو بن العاص في جمعة، بس جمعة الناس بتصلي، جمعوا مليون واحد، مليون واحد. أحمد طيب ده لو قاعد يحلم حلم بس هواجس كده والتخاريف إن يجيب واحد علامتين منهم ما حدش هيعد عليه حد، يعني حتى لو وقف الناس قال لهم أديكم كل واحد 10 جنيه وتحضروا مش هيجي حد يحضر. مش فاحنا مش عايزين نضحك على نفسنا، معلوم. أما الإعلام ده فده إعلام ساقط، لأن ده الإعلام اللي كان بيقول على الناس اللي في التحرير دول ناس إيه مرتزقة وبياخدوا 100 يورو، حسن يوسف للأسف يعني بياخد 100 يورو وبياخد وجبة كنتاكي كل يوم، والإعلام ده هو اللي كان بيصور إن حسن مبارك ده أبونا وأمنا وإن هو إزاي يعني الراجل ده نهينه والأبوة وراجل خدمنا وخدم أبونا وخدم أمنا، طلع الراجل ده نهبنا حتى إن ملقاش حاجة ينهبها، يعني حتى يعني هم باعوا البلد لدرجة ملقوش حد يبيعوه، يعني باعوا كل حاجة، يعني حتى رهنونا إحنا حتى يعني ملقوش حاجة يبيعوها من كتر ما باعوها، يعني باعوا كل شيء ما سابوش حاجة إلا وباعوها أساسا. فأساسا دول ناس لا خير فيهم ولا اللي كان بيمجد لهم. أنا كنت من المسرورين من البيان اللي هو خرجه هو المفتي قبل سقوط هذا بساعتين عشان ربنا يبينه من أمة لغاية آخر لحظة خدم عنده مخلصون. طب ده هل ده يخفى على الناس؟ لا، افتح صفحات الفيسبوك سواء هم أو غيرهم كل اللي اتكعبل في الموضوع ده افتح تلاقي الناس في ذاكرة التاريخ الناس، بس الناس منها أساسا بينها وبيننا شيء نتيجة تصرفات سيئة مننا، فهم ايه يقبلوا كلامهم، لكن هم عارفين ان دول بياكلوا على كل مائده. هم النهارده افتح التعليقات الفيسبوك بيقول لك عجيبه قوي الناس دي، اي حد من الحكام هم شغالين معاه، اللي بيكلك النهارده اشتغلوا مع مجلس عسكري اوام قلب على الموجه الثانيه واشتغل معاه برضه في نفس الموجه، لدرجه ان الرجل رافعين عليه قضيه النهارده عند النائب العام 10 محامين منهم دكاتره كبار ومنهم ناس منظمات حقوقيه رافعين على علي جمعه قضيه استرعى عند النائب العام بتهمه تحريض على فئه من فئات الشعب، بيستدعي امريكا على طائفه ايا كان الطائفه دي، ان شاء الله كنت طائفه الكناسين، بيستدعيهم على طائفه السلفيين بيقول لهم خدوا بالكم السلفيين دول مخبر، بس كان خاف الكلام ده النهارده علانيه زي رئيسه كان مخبر، هو كان حسن مبارك اهم دوله يروح عند اهم حاجه يعملها في الدوله يقول لهم خدوا بالكم المشكله اللي عندكم هنا نتيجه ان انتوا سبتوا المسلمين وعملتوا معقول دي الحريه اللي انتوا عاملينها اهم قضيه عنده اول ما يقعد في اي حته يقول لهم كل اللي انتوا بتعانوا منه ده نتيجه ان انتوا سبتوا الارهابيين دول وسبتوهم اما احنا خلصنا عليهم، ما يدريش ان هو هيتخلص عليه ويمسك في السرير عشان ما ياخدوش يودوه السجن اساسا ايا كان، حتى لو دي تمثيليه بيعملوها علينا بس يكفي ان ده بيشفي صدور قوم مؤمنين. فدول اساسا مش مؤهلين للكلام، فانا كل جمعة نقول الكلام ده، مش عايزينهم بس مخليش واحد بس دائما يخرج عن، أنا ما أحب هذا اللغة من الخطاب، لأن هم أقل شأنا بكثير من أن نشغل ونشهرهم ونقول اسمهم في المكان ده بحيث يطلع على النت ويطلع مش عارفين اسمهم، هم أقل من هذا بكثير جدا. فهو مرفوع عليه قضية استدعى في النائب العام إن هو بيستعدي دولة أجنبية على فئة من الشعب، بينما هو موظف حكومي يعني لازم يكون منضبط بضوابط الوظيفة اللي هو فيها وضوابط رئيسه. هو موظف، موظف في وزارة العدل أساس، في وزارة الحقانية، وما فيش مفتي ولا حاجة، ما فيش وظيفة اسمها وظيفة مفتي أساسا. فهو تعدى حدوده هذا، فأول تراجع ليه أنه قال أنا ما قلتش سلفيين ولا حاجة. طبعا هو نفس الطريقة، هو فاهمين أن هم الوحيدين اللي بيفهموا عربي أو بيفهموا إنجليزي. طبعا ناس أرفقوا بالبيان مقالة بتاعت الواشنطن بوست فيها سلفيز، يعني فيها السلفيين، كلمة كذا اسم الفئة أساسا اللي هو بيحرض عليها السياد، أن هم دول. الغرابة أن اللي وقعوا في مطب أن هو ادعى جميع الادعاءات نفتها النيابة الرسمية، يعني قال أنهم كسروا الأضرحة النيابات ما فيش، ده مجهول. أنهم قطعوا الودان قالت ما فيش، أنهم عملوا كذا قالت ما فيش. يبقى إذن ده مجرد إيه؟ استعداء لدولة أجنبية على فيا مفات. يبقى إذن لما يجي النصارى يعملوا نفس الكلام ما مش غلطانين، لما طلع النهاردة بيان يقول لهم الحقونا لأن إحنا في كذا 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 عايزين يقتلونا، مش غلطان برضه. ويجي واحد ثالث يستدعي السعودية، كان يعني بنحلم يعني يستدعيهم عشان يحموا أهل السنة هنا، برضه مش غلطان. يبقى كل واحد عنده دولة وراه يستعديها. طبعا ده زي ما قلنا مش هيمشي دولة، فهم رافعين عليه بيان، رافعين عليه قصدي قضية عند المدعي العام بتهمة التحريض، ومشي القضية يعني. حتى لو هتسبب عنده زي ما سببت عنده أوام فورا تراجع عن الكلام وقال لا ما قلتش وما تفهمش كلامي و يكفي هذا، يكفي ان هو بس ايه وقت الجد، الرجل الجد حتى لو لم يكن على شريعة المسلمين، الرجل الجد اللي يثبت على مبدئه يقول ايوه انا قلت، انا مقتنع بالكلام بقوله ده، حكمون اللي عايز يحكمني حكمني، انا ما يهمنيش، ايوه انا قلت انا مقتنع بالكلام ده. لكن هم عمرهم ما يقولوا حاجه، مفيش قول. اذا كان دين ربنا نفسه شريعه رب العالمين ما بيثبتوش عليها، كله يمشي. عايز تمشي دي ماشي النهارده، ابسط شيء النهارده ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا نعمته. النهارده بيعملوا بيحضروا ايه في وزاره الخارجيه والمجلس الاعلى، يعملوا ايه عشان يفتحوا المعابر. طبعا الشيخ الازهر بيبارك اللي كان قبل كده بيقول لك ان اقامه الساتر الحديدي ده لحماية الوطن وحماية الوثن وحماية 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 وحماية. النهاردة لا، ده عمل كويس جدا. طبعا احنا طبعا دول اخواننا في فلسطين، قلب على الموجة التانية على طول، ما عنده طلع على طول اخواننا في فلسطين واخواننا الغلابة. طب ماشي، بس هل ماشي ده بيروج عند الناس؟ لا، الناس فاهمة، حتى الناس اهل الباطل نفسهم يقولك لا لا لا، ده شيخ ملازر اللي انت عارفهم دول بكذا بكذا بكذا. هم اهل باطل، بس الملحوظه دي هم التانيين اللي جلبوها على انفسهم. فاحنا نسال الله عز وجل ان يثبتنا. احنا بس عايزين، احنا لا ننشغل بيه، لا ننشغل بيه ولا ننشغل باحاديثهم. احنا انا ما برا احاديثهم، انا لا اطلع عليا الا عشان بس لازم الانسان يرد، ما ينفعش ما يردش، ما اقدرش، ما مش هيصح، الناس مش تفهم حاجه. لكن لولا هذا لكان اصح، انا بنهى من معنا هذا، ان احنا نشغل انفسنا بقال وقال وقال، خلاص بقوا بهتانين خلاص، ما لهمش لازم يعني يقضوا ايامهم الاخيره. بس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.